لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يصف اليمام مصليا في المسجد الأموي يتلو الغاشية. شهداء سوريا التي شهقت بهم يبنون في الجنات شاما ثانية. غني يمال الشام ما لك باكية، هل أوجعتك الشام وهي الشافية؟ يا بنت عمي ما لصوتك نازفا وسماك دانية وأرضك عالية، صباحك سلام يا سوريا. يوم الأربعاء 31 تموز جولاي 2019. تحية محبة وسلام من أسرة البرنامج السوري يمال الشام لكل المستمعين بكندا والعالم ويلي عم يسمعونا عبر موقعنا الإلكترونية sham.ca أو عبر تطبيق ME Radio App أو عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM. من مونتريال مساء الورد وحلقة جديدة من البرنامج السوري يمال الشام، منحملكن فيها نسمات سورية الثقافية والفنية، العادات والتقاليد والتاريخ. 3 ساعات من التواصل معكن ومع الوطن. برحب بأسرة البرنامج لليوم. طبعا نبدأ بالسيدات سميرة وإناس يلي هن على الطريق. يسعد مساك ناهد،
مساء الخير.
وحسان يسعد مساك كمان،
مساء الخير.
سامي مرحبا سامي،
هلا.
طبعا بنقول له لخلدون يلي هو على الطريق كمان يسعد مساك. ضيوف حلقتنا لليوم السيدة سلمى الكواكبي والسيدة يولا الخوري والمستشارة المالية كيتي العيد. فقرة فقراتنا لليوم مثل العادة، أول فقرة عنا الافتتاحية والأخبار، عنا أيضا أخبار الترندينج اليوم مع إناس عامر، قل ولا تقل فقرة جديدة من أعداد السيدة سلمى الكواكبي. اليوم رح يصير في تغيير شوي بترتيب الفقرات، عنا خلص الحكي مع خلدون واللي رح يكون عن ظاهرة امتناع أبناء الجالية عن تتمة دراستهم بمراحل التدريس الثانوي الأخيرة، شو هي الأسباب وشو هي الحلول. طبعا موضوع كتير كتير مهم، بتمنى أنكم تشاركونا فيه، وياريت لو نسمع رأي طلاب خاضوا هالتجربة هاي، رح تكون بحدود تقريبا الساعة 8:15. اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. أيضا معك حسان فقرة المال والأعمال، بتستضيف السيدة كيتي العيد المستشارة المالية. اليوم شو رح يكون الموضوع؟
اليوم رح نحكي عن تأمين الحياة الدائم وشو الفرق بينه وبين غير تأمين حياة.
هاي هي أعزائي المستمعين فقراتنا، بيبقى مسك الختام مع زميلنا سامي.
يعني حسيت كأني نسيتيني،
أعوذ بالله. طيب مسك الختام هذا، طيب دائما منقوله مسك الختام.
طيب اليوم رح نكون مع تتمة للقاء الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي حكينا عن مصطفى ماهر، أحد عمالقة الطرى بمدينة حلب، وخدنا ثلاث مشاركات صوتية من ثلاث أصقاع من الكرة الأرضية، من سويد ستوكهولم جلال جوبي، من حلب محمود ميلاجي، ومن اسطنبول محمد حمادية، كانوا كمشاركاتهم أغنوا الفقرة. اليوم رح نكون بحلقة ترابية بامتياز، لأنه رح يكون معنا الوقت حتى نقدر نسمع صوت هالمطرب هذا مصطفى ماهر، اللي يتميز حقيقة بأداء أكثر من رائع.
يعطيك العافية. أكيد مستمعينا يعني انطربوا آخر طرب بالأسبوع الماضي، اليوم رح يكون في أغاني جديدة له حتما.
اليوم يعني اليوم التتمي.
أكيد
أنا عندي تصحيح بس رح نحكي اليوم عن تأمين الأمراض الخطيرة والفرق بينه وبين تأمين العام
بفقرة المال والأعمال مع السيد كيتي العيد المستشارة المالية. إذا ننتظروا أيضا هالفقرة كتير مهمة حسان، لأنه كتير من الناس بتفكر أنه أنا ليش أعمل تأمين، يعني بعيد الشر ما بيكون عندهم أمراض أنه ما في داعي يعملوا، لكن في حلول أكيد يعني.
أكيد.
إذا فقراتنا لليوم هي هي عناوينها، لكن التفاصيل بعد فاصل قصير، والافتتاحية معي أنا هند لطفي أيضا بعد فاصل قصير.
ولا عين عم تقشع، هالطفل اللي عم ترضع خوفه، والقهر والحرقة من ام عم تشقى من قلب.
أكيد بيسهل إنسان مرات، لكن ما بننساك أبدا يا سميرة بفقرة عقارات أو العقارات اليوم، أنت والسيدة يولا الخوري، فقرة خاصة طبعا بعد فقرة خلص الحكي، أنتوا على موعد مع زميلتنا سميرة. يوم كل تكي في طفل عم يبكي، ما بيفرق شو تحكي وشو تنهي، وبيوت
محترقة وعيون ما بتلقى غير الوجع والآه والتشريد. وياما عم بتفوت وعم بيخيم تكوت طفولة عم بتموت عم بتموت.
ماذا ستحمل الجولة الثالثة عشر من جديد لمحادثات أستانا والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة؟ ماذا ينتظر المواطن السوري في الداخل والمهجر والنازح والهارب من منزله؟ ماذا ينتظر من أستانا 13 ومن الدول الضامنة إضافة إلى الحكومة والمعارضة السورية المسلحة؟ المختلف هذه المرة من هذه المحادثات أنها ستسير بمساعدة ممثلين عن الأمم المتحدة والأردن إضافة إلى لبنان والعراق لأول مرة. هل ينتظر المواطن السوري أن تنفرج أحواله في إدلب وشمال شرقي البلاد؟ وهل ستتفق الأطراف المتنازعة ليحل السلام عليه؟ وهل ستنطلق عمل اللجنة الدستورية؟ وهل يأمل السوري أن يخرج من المعتقلات؟ لقد أصبح محكوم بالأمل حتى ولو وصلت المحادثات للجولة الألف، ولن يموت الأمل عنده طالما هو مطالب بحقه.
لبكي محتار بين الخوف والحنين. وايام عم بتفوت وعم بيخيم السكوت طفولة عم بتموت عم بتموت عم بتموت.
أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. انطلاق محادثات أستانا 13 غدا الخميس بمشاركة لبنان والعراق. الدفاع الروسية هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين و65 مدنيا خلال 4 أشهر. قتلى وجرحى من قصد بانفجار في ريف الحسكة شمالي سوريا. تأهب تركي على الحدود السورية. 15 قتيلا في غارات جوية على محافظة إدلب. والخبر الأخير عن أسعار صرف العملة السورية معك حسان.
سجل سعر صرف الدولار اليوم بسوق السوداء 602 ليرة شراء و604 ليرة مبيع، أما اليورو وصل إلى 767 ليرة شراء و 672 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 20228 ليرة سوري، والعيار 21 إلى 23600. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1413.77 دولار أمريكي، والفضة ب 16.27.
شكرا حسان، أخبارك
عندي هند خبر من سوريا. في إقبال كبير على افتتاح مهرجان صنع في سوريا الشهري بدورته 90 التي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها لأول مرة في مدينة بنياس بالتعاون مع غرفة التجارة وصناعة طرطوس تحت شعار أهلا بالعيد من 27 من 7 إلى 28 ولغاية 8/8 تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وبمشاركة أكثر من 125 شركة صناعية في مختلف المحافظات.
حلو. أنا كمان خبري من سوريا كتير حلو اللي عم نسمعه عن تحسين البيئة بظروف سوريا الصعبة، بالظروف الصعبة يلي عم يعاني منها الشعب من طبعا دمار في بعض المناطق. نسيم أخضر هي مبادرة بيئة لتحسين المظهر الجمالي لمنطقة المزة 86، طبعا باشر فريق اسمه النحل بشكل مكثف مؤخرا عمل أولى خطواته بمبادرة جديدة تحت اسم نسيم أخضر الرامية لتحسين المظهر الجمالي لمنطقة المزة بدمشق، ولحتى يحافظوا على بيئتها. كيف عملوها؟ نشروا اللون، حاولوا أنه ينشروا اللون الأخضر بأحياء رئيسية، ولما بنقول نشروا اللون الأخضر يعني زراعة، يعني حشيش، يعني أشجار. الهدف هو تنظيف وتجميل الحي بالتعاون مع محافظة دمشق وإشراك الأهالي بأعمالهم التطوعية مع أولادهم. طبعا كتير شعور حلو لما العائلات بتشترك مع الجمعيات الأهلية لتحسن البيئة ومنظر أحيائهم، وكأن جزء من بيوتهم بعد ما كنا بس نحافظ على نظافة بيتنا، أما خارج بيتنا كنا ما موجودة، كانت عنا هالثقافة. كنا لما نشوف أو نقرأ بأخبار من الغرب أنه أهل الحي بدوا ينظفوا الشارع، كان يعني هذا الخبر لنا كان كتير غريب، لكن هلأ عم نشوفه وبتنظيم وبأعمال تطوعية.
الطفلة السورية نور إبراهيم ابنة مدينة دير الزور هي الأذكى في العالم. فازت الطفلة السورية نور ليت إبراهيم البالغة من العمر 12 عاما بالمرتبة الأولى بمسابقة أذكى طفل في العالم بعد احرازها المركز الأول في مسابقة الرياضيات العقلية التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتمكنت من التفوق على 3000 شخص من أذكى أطفال العالم. واستطاعت تلميذة الصف السادس حل 235 مسألة ب 8 دقائق، وقبل اشتراكها في تلك المسابقة حصلت نور على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أقيمت في مصر بشهر تموز 2017، وتمكنت من حل 244 مسألة ب 8 دقائق وتأهلت إلى المسابقة العالمية في ماليزيا. والجدير بالذكر أن نور كرمت العام الماضي في مصر لتفوقها في الشعر والأداب.
برافو برافو، يعني عن جد شيء بيرفع الراس لما نسمع هيك أخبار عن السوريين يلي عم يتفوقوا بالغرب، علما بأنه يعني اللغة مختلفة بالنسبة لهم، فعندهم مجهود مكثف أنهم يتعلموا اللغة وأيضا
هو هذا هون التميز، يعني التميز اللي عم يصير مع الطلاب فعلا.
حلو. موضوع بغاية الأهمية بتطرحه الأرامل بسوريا عن النفقة والميراث، رفعوا طبعا دعاوي كثيرة لإسقاط ولاية الجد، ولاية الجد لظلمه أحفاده القاصرين. النفقة على الأم والقاصرين ممكن أن توصل لمئة ألف ليرة سورية بحسب حال المكلفين. هالشي هذا عم تشهده أروقة المحاكم الشرعية حول الخلافات التي تحدث بين الأرامل وأهل الزوج، وخصوصا الجد والد الزوج المتوفي، حيث قانون الأحوال الشخصية يعطي الجد حق الولاية على الأحفاد سواء في المال وبأي شيء أيضا، وطبعا الطمع ببعض الأحوال بيخلي الجد ممكن أنه يعني يحرم أحفاده من النفقة، وهون المشكلة بتوصل بتصير بتكبر. طبعا هلأ كثير صار في أرامل نتيجة الحرب بسوريا، نتأمل أنه يتغير القانون أو يتلحلح شوي بشكل أنه الأم هي تكون وصية على أولادها.
نتمنى هالشي يصير عند أكيد. عندي أنا كمان خبر، اكتشاف ثغرة أمنية في موقع فيسبوك من قبل أحد الطلبة الجامعيين. الطالب محمد علي الحماد يدرس الهندسة المعلوماتية في الجامعة الافتراضية السورية. يعرف الطالب بتحقيقه ومعرفته لثغرات في كبرى الشركات العالمية سابقا هواوي وحاليا فيسبوك، كما وضع اسمه في قائمة الشرف في جوجل لمكتشفي الثغرات الأمنية. استطاع الشاب محمد علي الحماد من اكتشاف ثغرة أمنية في صفحة الفيسبوك وتقديمها للشركة ليتم حلها، حيث تم إهداء الشاب مبلغ وقدره $4,000 أمريكي لاكتشاف هذه الثغرة باعتراف من الفريق الأمني لفيسبوك.
برافو، يعني فعلا هذا الجيل يلي بيتميز بتفوقه بالتكنولوجيا، شوف شو وصل وأدى. برافو،
يعني كتير كتير حلو. مثل ما عم نسمح طبعا أكيد
كمان إنجازات، يعني طبعا كمان طبعا
وإضافة لهالشي في إنجازات جديدة للسوريين بخارج سوريا. أكيد في عندك عمر الوكاع ابن مدينة دير الزور اللي حصل على الرتبة الأولى في الثانوية العامة بفرع العلمي بألمانيا، ووصل ألمانيا من 4 سنوات، طبعا تعلم اللغة وفاز بهالنجاح الكبير، وبيتأمل أنه يكون دكتور بالمستقبل. وطبعا كتبت عنه الصحافة الألمانية بالنجاحات اللي عملها. وكمان ممنسة السورية أميرة الحمد نالت المرتبة الأولى بالشهادات الإعدادية في مدينة هانا الألمانية.
يعني حكاية أو قصص نجاح المغتربين بكل العالم كل يوم عم نقرأ، يعني مو كل أسبوع أو كل شهر، عم نقرأ كل يوم كل يوم عن فعلا تميزهم وتفوقهم. يعني اللغة الألمانية أبدا مو سهلة، لو أنه لغة إنجليزية شوي إدنه سمعت أو لغة الفرنسية بيبقى الواحد يعني بيقدر بأوام بيلقط اللغة، لكن إتقان اللغة الألمانية والتفوق فيها هذا شيء
كتير منيح.
حلو، برافو. هاي هي أول فقرة انتهت لليوم، فقرة الأخبار. موعدكم بعد فاصل قصير مع زميلتي إيناس، ومن مواقع أو من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عنب أخضر $1/pound، خيار بلدي 79 سنت الباوند، فول فينيسيا 540 ملي $2، سكر ريد بات كيس 2 كيلو $1.49، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند، وشاورما $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكيج سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ تواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسك. 150 بولفار كود فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات.
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا إضافية بالمحل، يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق، كويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس RBQ، هيك بنحصل على أحسن نوعية بأحسن أسعار. دو كويزين كونتوار 6535 أريبو راسا ويست، أو 4 2230 بولفار سان جان ويست ايلاند 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
زينات مش تلازمة هالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني يا نعمتي في حياتي يا نعمتي وراحتي بعد دفني ما لي بغيرك أنس ما لي بغيرك أنس من حيث خوفي وأمني وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني.
مساكن مستمعينا، موعدكم هلأ من برنامجكم السوري الأول في مونتريال ليالي يمال الشام، فقرة تريندينج معي أنا إناف عامر. بكل مرة يصدر فيها كتاب جديد يناقش التاريخ الإسلامي أو ندوة تدعو إلى إعادة قراءة التراث تحدث ضجة واسعة يتجدد معها النقاش حول الحد الفاصل بين التجديف وحرية النقد. ومجددا أثارت الباحثة التونسية هالة وردي ضجة على السوشيال ميديا في عدد من الدول على أثر ندوة أعادت فيها طرح أفكارها حول التاريخ المبكر للإسلام وحياة النبي محمد. بخلاف السائد اتهمت وردي خلال ندوة للثقافة الأمازيغية بطنجة من وصفتهم بتيارات رجعية بتزييف الحقائق وتجميل فترة الخلافة الأولى، مضيفة أن الصحابة كانوا أشخاصا عاديين لهم طموحات سياسية دفعتهم إلى التصرف بانتهازية. كما تساءلت الباحثة التونسية قائلة هل وجود الرسول حقيقة أم أسطورة، وشددت الباحثة على ضرورة التحرر من سطوة الأسطورة في تقييم تلك الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام. وتصريحات وردي ليست بجديدة، إذ سبق وأن أثارت الأستاذة الجامعية والباحثة في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية الجدل بمؤلفين باللغة الفرنسية، الأول حمل اسم الأيام الأخيرة في حياة النبي محمد والثاني بعنوان الخلفاء الملعونون. وقبل نحو شهر فجر كتاب الخلفاء الملعونون سجالا محتدما في الأوساط الفكرية التونسية بعد تدخل المؤرخ والباحث هشام جيد. ففي مقالة نشرتها صحيفة الصباح التونسية اعتبر جيد الكتاب تحايلا وتزويرا للتاريخ، وأكمل واصفا إياه بأنه رواية تاريخية ذات منحى أيديولوجي لا يمكن قبولها باسم حرية الرأي والتعبير. انقسم النقاد حول الكتاب بين مشيد يرى فيه قراءة ثورية للتاريخ الإسلامي، وآخرون ناقدون يشككون في الأدوات العلمية المعتمدة لهذا المنحى في التعاطي مع التراث. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اتخذ الجدال منحى آخر، فلم يقتصر النقد على المناهج العلمية بل تخطاه ليشمل الجانب الديني والشعبي الرافض لكل محاولة لنزع القداسة عن الرموز المؤسسة في تاريخ الإسلام. الخبر الثاني اللي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكد الجدل حول مسلسل جن، حكينا عنه المرة السابقة، يهدأ في الأردن حتى ثار جدل آخر حول الفيلم الأمريكي جابر الذي يجري تصويره جنوبي الأردن. بدأت فصول الأزمة عقب اعتذار الممثل الأردني علي عليان عن دوره في فيلم جابر، وبرر الفنان انسحابه من العمل بأن السيناريو يدعي حق اليهود بفلسطين ويتحدث عن حقهم التاريخي أيضا في منطقة البتراء الواقعة جنوب الأردن. وقرر عليان بعد نقاش مع المخرج الانسحاب من الفيلم، لينسحب بعده أمثال الممثلين عبد الكريم القواسمي ومحمد سميرات وغيرهما. من جانبها أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين بيانا طالبت فيه منتسبيها المشاركين في الفيلم بالانسحاب حتى تتجلى الحقيقة، وشددت على مساءلة كل من يشارك في الفيلم ملوحة بعقوبات قد تصل إلى الفصل من النقابة. طبعا الفيلم يسرد قصة طبعا الفيلم يفترض أن يطرح في الصالات الأمريكية في منتصف سبتمبر أيلول المقبل، يسرد قصة اكتشاف صبي بدوي اكتشف نقوشا قديمة بالعبرية أثناء جولته في وادي موسى بالبتراء. ويستند نص الفيلم حسب ما قال البعض على رواية المؤرخة لويز ليجنز التي ترى أن النبي موسى أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل جبل سيناء وأمضى معهم 40 عاما قبل الانتقال إلى فلسطين. لكن مخرج الفيلم محي الدين قندور لديه رأي آخر، يقول أن قصة الفيلم قصة خيالية لا تستند لأي رواية. ووصف قندور الضجة حول الفيلم العالمي الأردني بالبلبلة الفيسبوكية قائلا أنها حصلت استنادا على أقاويل بعض المرشحين للأدوار الذين لم يتم الاتفاق معهم بسبب الأجر. اللقاح الحلال، وهي أكثر العبارات تداولا هذا الأسبوع على السوشيال ميديا، يعطى الأطفال في بريطانيا لقاحا ضد الإنفلونزا في بداية كل عام دراسي لحمايتهم من هذا المرض المعدي الذي ينتشر بكثرة في فصل الشتاء. إلا أن رفض بعض العائلات المسلمة هذا اللقاح الذي وصفوه بغير الحلال أثار مخاوف هيئة الصحة في إنجلترا من ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا بين أبناء المسلمين الرافضين لهذا اللقاح. يتم إعطاء هذا اللقاح عن طريق الأنف على شكل رذاذ للأطفال في المدارس مجانا ولكبار السن ولكل شخص يرغب في الوقاية من الإنفلونزا. لدى تدقيق بعض الأهالي في مكونات هذا اللقاح تبين أنه يحتوي على مادة الجيلاتين المشتقة من الخنزير، مما أثار جدلا واسعا بين المسلمين وأوقف بعضهم تلقيح أطفالهم لهذا السبب. طبعا عندما أثير هذا الأمر أمر اللقاح غير الحلال في اسكتلندا شمال المملكة المتحدة، تعاملت الجهات الصحية مع الأمر بمرونة، وافقت على تقديم لقاح بديل عن طريق الحقن للأطفال الذين لم يرغب آبائهم في إعطاء أبنائهم رذاذ الأنف. تستعد أيضا شركات في أندونيسيا وماليزيا لإنتاج لقاحات حلال لتلبية احتياجات المسلمين الذين يرفضون اللقاحات المصنعة في الدول الأجنبية. يقصد باللقاح الحلال هو اللقاح الخالي من الجيلاتين مصدره الخنزير واستبداله بجيلاتين مصدره البقر على سبيل المثال، لكن الأطباء يقولون أن ذلك قد يستغرق الكثير من الوقت ويفتح أبواب أمام مشاكل جديدة. أيضا تم تداول فيديو مميز على وسائل التواصل الاجتماعي عن فنانين قاموا بتصميم أرجوحة أو لعبة المقلب سوريا العالي الواطي أو لعبة السيسو، ووضعوها على الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. تم تصميم الأرجوحة من قبل المهندس المعماري رونالد رايل، وقام مجموعة من الأطفال من الجهتين باللعب عليها. اعتبرها العديد من المشاركين بأنها تهدف إلى إظهار أن ما يحدث على جانب من الحدود يؤثر على الجانب الآخر. طبعا فيديو تصميم الأرجوحة كتير حلو، الفيديو رح يكون موجود على صفحتنا ليالي يمال الشام، فيكم تطلعوا عليه مستمعين. هيك بتكون أخباري من السوشيال ميديا خلصت لليوم. خليكن معنا وفقرة مع زميلتي هند، فقرة قل ولا تقل، زميلتي هند وضيفتها سيدي سلمى الكواكبي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عنب أخضر دولار الباوند، خيار بلدي 79 سنت الباوند، فول فينيسيا 540 ميلي لـ2 بدولار، سكر ريد بات كيس 2 كيلو بـ1.49، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا $7.27 الباوند، وشاورما $6.81 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكيت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسك. 150 بولفار كود فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا إضافية بالمحل. يعني هلا لازم نستفيد.
معك حق، بكويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على احسن نوعية باحسن اسعار. دو كويزين اي كونتوار 6535 اري بوراسا ويست او 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة احلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
لو كنت شاب حكاية كانت مدهشة نطوعها بالتاريخ بيقدمها كاملة من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام.
المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة تحت عنوان قل ولا تقل، وبيشرفنا أنه تكون ضيفتنا يلي أعدت هالفقرة السيدة سلمى الكواتبي. مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء الخير فيكم
سيدة سلمى. اللغة العربية بتحتل المرتبة الرابعة بقائمة أكثر 10 لغات استخداما بالعالم مقارنة طبعا بعدد السكان، وتعتبر واحدة من أقدم اللغات. اليوم رح تتفضلي تحكي لنا عن أخطاء لغوية شائعة، شو لازم نقول وشو ما لازم نقول. لكن اسمك سلمى الكواكبي، سليلة عائلة الكواكبي، جدك عبد الرحمن الكواكبي. ممكن تعرفي للمستمعين انت خلقتي بجو الفكر والثقافة والعلم والوطنية، عطي نبذة عن حياتك شوي لمستمعينا.
هو لربما يعني كان محبتي او عشقي للغة العربية شيء جيني، ممكن كتير يكون شيء جيني، لأنه الوالد رحمة الله عليه كان قاضي، كان كاتب ومحب وعاشق للغة العربية، ومن قبله طبعا كان الجد الأكبر جدنا عبد الرحمن الكواكبي كمان كان المفكر سائر الكاتب المهم، اللي كان من 1855 ولد لتوفى بـ 1902. بقدر بقول أنه يمكن محبتي للغة العربية وتمتعي فيها لأنه بهالجو اللي بالبيت اللي عشتو فيه.
الوالد ممكن تذكرينا اسم الوالد؟
سعد زغلول كواكبي.
ليش اسمه سعد زغلول؟
لأنه ولد يوم اللي صار سعد زغلول رئيس وزراء في مصر، فجدي فاضل سماه سعد زغلول، والطرفة اللي تقال أنه كانت جدتي والدته مصرة أنه تسميه منذر، وجدي بده يسميه سعد زغلول
تيمنا
بسعد زغلول. وبقي بابا اسمه منذر لوقت ما دخل المدرسة بالصف الأول عمره 6 سنين، اكتشفوا العائلة أنه اسمه مو منذر، اسمه سعد زغلول.
الوالد الله يرحمه هو واحد من مؤسسي جمعية العاديات.
هو مو المؤسسين، لأنه طبعا الجمعية تأسست بال 24 يعني سنة اللي ولد بابا، بس بقي فترة طويلة الوالد رئيس جمعية العاديات.
رئيس جمعية العاديات، اليوم جمعية العاديات عم تحتفل بالسنة 95 لتأسيسها. الله يرحم الوالد والله يطول بعمر اللي موجودين وبيتابعوا هالمسيرة، هاي هالجمعية اللي فعلا أثبتت خلال هال 95 سنة حطت أهداف ومشيت على هالأهداف الراقية، وحتى أصدقاء كبروا بالعالم كله، يعني نشأت بحال لكن أصدقاء بكل العالم
وحتى يعني بفترة رئاسة الوالد للجمعية العاديات صار لها فروع بباقي المحافظات بسوريا.
حلو.
بالأول كانت مقتصرة على حلب، بعدين صار في بطرطوس، باللاذقية، بحمص، ولاحقا طبعا في دمشق، في باقي المحافظات، وحسب هلا هون كمان صرنا في اصدقاء جمعيه العاديات
في مونتريال. والاسبوع الماضي استضفنا من رود ايلاند من امريكا كمان،
استضفناهم
كانوا بضيافه البرنامج ايضا، هن متوسعين وهن فروع من جمعيه العاديات. إذا بدنا نرجع لموضوعنا قل ولا تقل، شو محب حضرتين، هل الأخطاء اللغوية اللي موجودة عم نستخدمها، هل يعني صارت أخطاء شائعة، صرنا عم صارت أهلي عم نستخدم كلمات صارت هي دخيلة على اللغة العربية؟
طبعا للأسف صار في استخدام كتير سيء للغة العربية، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صار اللي يكتب يكتب بلغة عامية. للأسف أنا هلأ عم بحكي عامي بس حتى ما أكون مملة يعني بالنسبة للي يسمعوني.
لا، الكلام بالعامي أكيد ما ممكن تتواصلي مع حدا بالعربي الفصحى، لكن عند الكتابة ما
وقت الكتابة إجباري لازم يكون لغة فصحى.
يعني تصوري أنه لما هلأ عم نشوف بي يعني على التكست بوك تكست مسج مثلا، إذا بيكتبوها بالزاي بدل الزال، قلبي بتكتب بالهمزة، ذوق بتنكتب بالهمزة، يعني أنه الخوف فيما بعد، يعني الخوف فيما بعد.
وهي المشكلة الجيل اللي جاي
رح يتعود عليها
تماما، رح يعني انخرب الذوق العام باللغة العربية تذوقا وذوقا. يعني ما عاد في ضوابط، ما عاد في حدود، ما عاد في خجل باستخدام اللغة، وهذا كتير بيزعل.
صحيح،
لغتنا كتير حلوة، كل الناس تحترم لغاتها، كل الشعوب تحترم اللغات، إلا عنا بتحسي إنه نحن العرب نرقد لنتعلم اللغة الثانية. حرام، نحن عنا لغة قيمة. ما هو يعني ما بنقدر، ما بقول ببالغ إذا قلت إنه لغتنا من أجمل لغات العالم.
صحيح.
بالتعبير، لأنه عنده قدرة على التعبير.
صحيح،
فائقة، يعني شيء خيالي
ما بتلاقيها بأي لغة ثانية. صحيح،
حتى موسيقى كان بالشعر وكان بالبديع أو بالمقامات مثلا، بهالشيء الموسيقى اللي فيها ما هي يعني طبعا في باللغات الثانية، بس يمكن نحن أنا متعصبة شوي للغتنا.
لا، هذا الكلام سليم 100%. عنا الوصف كتير حلو بديع جدا، وفي غزارة بالكلمات، غزارة بالمرادفات اللي هي بتجمل اللغة كمان.
تماما، يعني عنا تعابير كتير كتير باللغات الثانية بده يعطوكي 3-4 كلمات ليوصف لك شغلة واحدة.
صحيح.
ايه، عندنا مثلا للاصبع عندك هيئة الانامل الى الوصلة، كل شيء له اسمه المميز،
كل قطعة الى. صحيح بيبي. طيب، نتعرف على الكلمات يلي هي اخطاء وصارت اخطاء شائعة، او شو بتسمعينا؟
طيب هلا رح احكي عن شغلة وحدة مهمة جدا، او مو شغلة وحدة، كلمات كتيرة، بس رح أكون بضمن مثل جدول أقول. لا تقل أو قل. مثلا كلمة مبروك، واللي هي كتير الناس تستعملها بشكل شائع فظيع، هي مبارك.
صحيح،
مبارك من البركة. بينما مبروك من بركة، وهي تقال للجمل.
أيوة صحيح.
صادق عليه، غلط لازم أقول وافق عليه أو أقره أو صدقه. أقر المجلس الأوامر، وافق المجلس على الأوامر. حرمه من الشيء، حرمه الشيء، ما في من، ما في لزوم لكلمة من. حرم الأب ولده العاق الإرث. إذا بدي أقول عن قرار مثلا، صدر القرار رقم 36، ما في هو القرار 36، ما في لزوم أقول رقم 36 أو المرسوم رقم أو المرسوم رقم 5، لا، المرسوم 5، ما في لزوم لهالإضافات. كاد أن يفعل، هذا خطأ كبير، لازم أقول كاد يفعل. والبحتري غلط بهالشيء، وقت اللي قال أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، يمكن حط أن
لضرورة
الشعر، بس هي كاد يتكلم. مثلا لم أكتب لأحد، لازم أقول لم أكتب إلى أحد. صالح الوطن، مصلحة الوطن. منكب على دراسته، غلط، مكب على دراسته. وصل إلى المحطة، خطأ، وصل المحطة. خرم الإبرة، خطأ، لازم أقول ثقب الإبرة أو سم الخياط.
هلا يمكن بياخدوها من العامية، ممكن وبتصير بتدرج،
يعني وهي المشكلة انه وقت عم تكون كلمة عامية وعم تتداول كتير، عم بتصير
مستخدمة على طول
كلغة، ككتابة، كقراءة، وهذا كتير كتير غلط. يعيل، لازم اقول يعول، يعول المحسن مثلا ابناء الفقير. خسران، غلط، خاسر. صحيت من النوم، غلط، أفقت من النوم. الصحوة هي بعد
الموت. صحيح.
تقرب الأمم إلى بعضها، تقرب الأمم بعضها من بعض. الصحافة، لازم أقول الصحافة. حافة الوادي أو حافة النهر، ما في الجملة شدة أبدا، حافة النهر أو حافة الوادي. ومن الأغلاط شائعة، وبقول كلمة غير، ما بصير أبدا أحط لها للتعريف، لأن هي نكرة وعم تتعرف بالإضافة. مثلا غلط أقول الغير حسن أو الغير الحسن، لازم أقول غير الحسن. إلا إذا أجت لحالة مفردة، مثلا هذا الكتاب للغير، هون خلاص هي بحالة بقدي بعرفها. مثلا بقدر ما تفعل كذا بقدر ما يمدحك الناس، غلط. بقدر ما تفعل كذا يمدحك الناس، وهذا الغلط مأخوذ من اللغة الفرنسية اللي بيقولوا مثلا كما تفعل كما تنال، لا، باللغة العربية كما تفعل تنال.
صحيح.
تكبد، لازم أقول كابد، كابد المشقة. وشغلة
تكبد الخسائر، من
لازم كابد،
كابد الخسائر.
أي.
أو مثلا هذا الفريق
تكبد العناء. لا، كابد العناء. اعتذر عن المجيء، وهذا خطأ دائما منقوله،
منقوله كتير
كتير كتير،
هو غلط يعني.
تماما. أنا بدي اعتذر عن الشغلة بسوية اللي هي منه أنا ما رح أجي. اعتذر عن عدم المجيء.
صحيح.
اعتذر عن عدم القبول.
صح صح صحيح. واحد ما بيفكر فيها.
تماما. مثلا زبون، غلط، لازم أقول زبون بالفتحة. شكت المدينة من العطش، ليش من؟ من شو هي الشكوى؟
المدينة
العطشة. خلاص اكتفينا. صرف وقته، قضاه، أو قضى وقته في بيته، في بحثه، قضى وقته. ما بصير أقول صرف، الصرف لغير الأمور. يروق له، خلاص يروقه، يروقه الأمر،
ما في داعي له
أبدا.
وأسهل هي يعني
طبعا
إذا كان
هاي الإضافات
للإذن للسماع
تماما. هاي الإضافات هي اللي جتنا دخيلة من العامي ومن المستورد.
صح.
مثلا شغلة دائما بنغلط فيها كتير كتير، ناس بيغلطوا فيها، وقت بتقولي استبدل التاجر البضاعة الرديئة بأخرى جيدة، معناها كب الجيدة وأهدى الرديئة، بينما أنا بقصد العكس. لأنه دائما المتروك هو بيدخل عليه الباء اللي بده ينجر.
صحيح.
واللي بدي أخده هو المنصوب. وحتى في طبعا كتير ناس بغلطوا فيها، اللي غلط فيها كمان أمير الشعراء أحمد شوقي لما قال أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، غلط، لازم أقول أنا من بدل الكتب بالصحاب. بس حتى إذا نتكمل وزن بقدر بقول أنا من بدل بالصحب الكتابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. فالشيء المقصود دائما يجب أن يأتي في الجملة مفعولا به، والباء على الشيء المتروك والمنبوذ. حتى في شواهد تانية، إذا بدي أقول مثلا بالقرآن الكريم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تركتوا الشيء الكويس بالذي اللي هو انجر، وأخذتوا الشيء اللي ما هو كويس. كلياتنا بنغلط
أكيد. يمكن أنا كمان يعني حمستيني أو يعني خليتيني أبحث عن وين الأخطاء. مثلا كثير كمان منقول عديم الفائدة والصحيح
تمام.
معدوم الفائدة وليس عديم. أحنا رأسه خجلا والصواب حنى رأسه.
هاي الألف كتير كتير تستخدم غلط.
صحيح. اللي تفاجأت فيه إنه جواهر وليس مجوهرات، مع إنه وين ما بتروحي بتلاقي على الأرمات مجوهرات كذا، مجوهرات
مثلا أرمات غلط. لافتات،
لافتات أكيد. أي. أرمة هي أكيد مأخودة من كلمة
من اللاتينية،
من اللاتينية. حتى انسحب الفريق من المباراة، غلط، خرج الفريق. يعني فعلا نستخدمها بدون ما ننتبه
تماما،
وهي مختصرة أكتر، يعني صحيحة مختصرة أكتر يعني.
دائما.
كيف شو برأيك انه كيف منشجع؟ هل من البيت الاهل مفروض يشجعوا أولادهم بكتابة؟ هلا هون يمكن بكندا انه
رح يكون صعب بالنسبة
انه للكتابة. كمان بالنسبة للأخطاء اللغوية اللي ذكرتيها حضرتك قليل الأولاد اللي بيقروا الكتب او بيستخدموا اللغة الفصحى، لكن لما عم بيكتبوا بالعربي كيف نقدر منشجعهم انه لا هذا الحرف ما بينكتب، اكتبوها بطريقة يعني
اذا عم بيكتبوا بالعربي وعم بيكتبوا بالفصحى، هو اولا المفروض يكتبوا بالفصحى، يتخلوا تماما عن الكتابة بالعامية. وانا بلوم اللي معتبرين حالهم كتاب او ادباء او مفكرين او مدونين على الاقل، انهم هدول عم بيكتبوا باللغة العامية. طب انت بدك توصل رسالة لجمهورك العربي بغض النظر مين هو، شو اتجاهه، شو كل شيء، اكتبها بلغة سليمة. خلينا نحافظ على هالتاريخ. لا الألماني ولا التركي ولا الفرنسي ولا الإنجليزي ولا أي حدا تخلى عن لغته، غير نحن ببساطة عم نتخلى عنها.
دخلت العامية بشكل تماما. حتى مع الأسف ببرامجنا الإعلامية إعلاميين كتير، حتى نشرة الأخبار يعني طبعا. اللي كانت بزماناتها كتير يعني ملتزمين بالقواعد وباللغة الفصحى، هلأ يعني انكسرت شوي مع الأسف. لغتنا كتير حلوة
يا حرام.
بتشكرك كتير على هالفقرة الحلوة.
شكرا لكم لوجودي معكم.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا
للجميع.
سيدة سلمى الكواكبي، فعلا يعني عرفتينا على أخطاء من هلأ ما لازم أبدا نستعملها وننتبه لها كثير.
إذا معي وقت بس لك فيت شعر لشاعر حافظ إبراهيم.
تفضلي.
سرت لوثة الإفرنج فيها، عم بحكي عن اللغة العربية. سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي.
حلو حلو.
وللأسف هذا اللي عم بيصير معنا.
أكيد أكيد. شكرا،
شكرا لكم
مرة
ثانية.
أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة خلص الحكي مع زميلنا خلدون، واللي رح تكون عن ظاهرة امتناع أبناء الجالية عن تتم دراستهم في مراحل التدريس الثانوي الأخيرة، شو هي الأسباب وشو هي الحلول.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
صوت الشام يا شام يا شام، سلم على الصمرة العفاد دشامي. طرطش لخدودة غرنش لزنودة، طرطش لخدودة غرنش لزنودة، جيب لي من شعر الأسود علامي. يا توت الشام يا توت الشام يا توت الشام يا شام. حبيبة عالفرقة داي إلا لا تقسى على الحباي، إلا حبيبة عالفرقة داي إلا لا تقسى على الحباي، إلا عم بسهر والفكر غايب والقلب طمار مرضاعة أيامي. يا توت الشام يا توت الشام يا توت الشام يا شام. رجعها لي واجمعني فيها، إلا خطين
جن ما بحكيها رجعها لي واسمعني فيها وإلا خطي كان ما بحكيها لا تقسى علي دخلك رضيها اشتاقت عيني تشوفها قدامي يا توت الشام يا توت الشام يا توت الشام يا شام
يا توت الشام يا
أعزائنا مستمعي أمال الشام مساء الخير، برحب فيكم بفقرة خلص الحكي لحلقة اليوم. اليوم رح نحاول نستعرض حالة شوي مثيرة للقلق، وهي ابتناع بعض أبناء المهاجرين من الجالية العربية والسورية خاصة عن تتمة دراستهم الثانوية. فرح نطرح عليكم بعض الأفكار كأسباب، يعني ما هي أسباب هذه الظاهرة، ونحاول نشوف إذا في عنا حلول لهذه الظاهرة. بالنسبة للمشاركة بالبرنامج نترجاكم تتصلوا على 514-745-6789 وتشاركونا كمان بخبراتكم تجاربكم طبعا، وكمان تكست مسج على لحظة بس لا أعرف قديش
514-945-6789
أنا خربط البياناتهم 945-6789 للتكست مسج. برحب أول شيء بزملائي سيدي هند لطفي والأستاذ ناهد كوسا، أتمنى يشاركونا بخبراتهم هن كمان بهذا الموضوع. فشو رأيك أستاذ ناهد؟
أنا بحب أبدأ بهالموضوع أنه الولد وقت بيوقف الدراسة مش لأسباب أنه ما بيريد يدرس. ما ننسى أنه الأشخاص اللي جايين لبلد جديد اللي هو مثل كندا وجايين من سوريا في عندهم مثل ما بقولوا ميراث ثقافي واجتماعي مختلف كليا عن الوضع هون، بالإضافة إلى اختلاف الثقافة، يعني ثقافة التعامل مع الآخر، ثقافة التعامل مع الأستاذ، ثقافة التعامل مع الفتيات، بالإضافة أنه إلى كل العوامل المحيطة بالطالب أو بالولد الجاي جديد. بنحكي عن الطقس، عن العقلية المنهجية، فرق درجات الحرارة، يمكن يقولوا أنه كيف عم بحكي، فرق درجات الحرارة بالصيف من زائد 40 إلى ناقص 40 وناقص 50 هي كتير إلى تأثير، وكلياتنا بنعرف أنه نفسية الشخص بتتغير مع تغير الجو، خاصة أنه نحن جايين من بيئة شبه جافة صحراوية إلى منطقة باردة رطبة شمالية.
طبعا في كمان بضيف لكلامك عن الثقافة، كمان في عندنا مشكلة باختلاف اللغة والمناهج مثل ما قلت، وخصوصا اللغات العلمية. نحن عم نتعلم بسوريا باللغة العربية وخصوصا رموز الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وبنجي لهون بنلاقي انه في اختلاف كتير كبير بموضوع الرموز، فبصير في صدمة عند الطالب، صدمة ثقافية بتخليه. تفضلي.
أنا لاحظت أنه بعض المسؤولين بوزارة التربية، بعض المسؤولين وشاهدتها من خلال خبرة من بعض الزملاء، أنه بيدعوا الطلاب أنه مو أنه يتوقفوا عن الدراسة نهائيا، لكن يتوقفوا لفترة يشتغلوا ويرجعوا يدرسوا. في كتير من الهيئات التعليمية شجعت الطلاب على أنه أنتوا وقفوا لمرحلة يعني لمدة معينة اشتغلوا، والخبرة هاي بتفيدكم بدراستكم القادمة. يعني هاي نوع من أنواع إعطاء الطالب خبرة قبل ما يخوض مجال تخصص معين. لكن طبعا الواضح على أنه الطالب بس يشتغل ويدوق طعم الراتب ويستقل شوي، يمكن يكون صعب أنه يرجع الدراسة مرة ثانية.
هي عم بصير كمان فكرة أنه في كتير من الطلاب بيقول أنه أنا تركت المدرسة لا أعرف شو بدي أعمل بحياتي.
صحيح.
أنا بدها هي الفكرة لأنه المدرسة هي وظيفة المدرسة، أنه نحن بنروح على المدرسة لنتعلم نعرف شو بدنا نعمل بحياتنا، ما بنترك المدرسة اللي نعرف شو بدنا نعمل.
خاصة أنه في لجان خاصة، بفترة نهاية الهاي سكول في لجان خاصة بتجي من الكليات على المدارس وبتعطي توضيحات للطلاب كيف بدهم يختاروا الدراسة ومستقبلهم، وفي يعني عندهم فرص، كتير كبيرة لحتى يختاروا مستقبلهم بطريقة مدروسة.
طيب انت برأيك هند واستاذ ناهد، ما بتلاقي انه في بعض الدور للوالدين للاباء والامهات؟
اغلب الاهالي اللي جايين من برات كندا كلهم بيشتكوا انه اولادنا ما عندهم وظائف، والكوميسيون سكولير بيقول لك انه الولد عم بيجي لعنا على الصبح، عند الصبح على المدرسه وعم بيروح بعد الظهر. المدرسة هي وظيفتها يشتغل بالمدرسة، يعمل وظائفه بالمدرسة، يفهم بالمدرسة. الولد ظلما نحن منشغله زيادة بالبيت. الولد من الساعة 8 للساعة 3 أو من الساعة 9 للساعة 4 بيشتغل دوام كامل في المدرسة. بدكم يرجع يجي مرة تانية على البيت يعمل وظائف ويعمل دروس ويرجع يشتغل ويحفظ عند غايب مثل ما نحن علمونا حتى السنين الجامعية. كل شيء علمونا يا بالزور وحفظ عن ظهر قلب كله ما فادنا.
طيب شو رأيك بانشغال الوالدين أحيانا، إنه الوالدين بيكونوا مشغولين برات البيت فما عم يقدروا يهتموا بدراسة الولد أو يتابعوا معه؟
هلأ طبيعي البيت هو المدرسة الأولى، الأهل طبعا وتكونوا أو الأهل عم يلاحوا أولادهم، يا ابني فرجيني شو عملتوا اليوم، فرجيني شو لازم تكمل بالبيت من وظيفة أو من عمل، أو في أشياء بعملوها على الكمبيوتر على الانترنت، لازم في برامج معهم على آيباد أو بورتابل لازم يشتغلوا عليهم بالبيت يقدروا يكملوهم. الأهل أكيد لهم دور على المتابعة، بس ما لازم نقدر نعلمهم نفس الشيء اللي نحن اللي تعلمنا، لأنه جيل اليوم، ما بدي أقول أنه نحن غلط، بس جيل اليوم هو غير الجيل الماضي وجيل اليوم هو غير الجيل المستقبل.
يعني مع الأسف بعتذر منك خلدون، من خلال الفقرة اللي كنت عم بستضيف فيها الصبايا الصغار يلي هن بالمرحلة الثانوية نيو جيل، فقرة نيو جيل، كانوا فعلا عم يشتكوا من كمية الوظائف المعطاة لهم والامتحانات، وانه المدرسات ما بيراعوا مثلا انه انا هالمادة عندي عطيتهم اياها الامتحان عندهم في بنفس الوقت مدرسة تانية امتحان بنفس الوقت. إذا هي مو موجودة بس ببلدنا، هي موجودة هون، والمرحلة الثانوية هي مرحلة كتير مهمة، فيها شقاء يعني فيها تعب للاجتهاد للولاد لحتى يقدروا يدخلوا على الكلية اللي هي السيجب. وكتير في بيشكوا ما بين المستوى بين المرحلة الثانوية ومرحلة السيجب، لأنه بيعتبروا أنه في كتير يعني في مسافة بعيدة بين الثانوي والسيجب. إذا مجهود يعني بده يكون الولد يبذل مجهود مضاعف لحتى يقدر يكمل لبعدين.
هو نحن كمان بنلاحظ أنه لما بيجي الطفل لهون بسن مثلا 10 سنين أو 11 سنة بيكون فاته كتير بالتحضير. يعني بنشوف من خلال التدريس هون بمرحلة الابتدائي الطفل من السنة الأولى بيكون عنده أجندة بيتابعها وبيكتب شو عنده وشو، فبتلاقيه منظم أموره من أول سنة لآخر سنة بالابتدائي بيرجع بيروح بعدين على الثانوي بيلاقي انه كمان تنظيم اكثر وتهيئة صحيحة للعمل الجامعي. السجب اللي هو مرحلة بين الاثنين لحتى يكون الولد صار عنده ماتشوريتي صار عنده نضوج يقدر يستوعب المهام اللي راح تجي بالجامعة. الموضوع هون بكندا ما نو تحدي بين الطفل أو الطالب والهيئة التعليمية. هون هن عم يشتغلوا مع بعضهم ليطلع طالب بآخر الدراسة تبعه يطلع فهمان وعرفان شو عم يعمل ويتذكر كل شيء تعلمه، مثل ما عم بيقول ناهد انه نحن بنخلص الجامعة وبننسى كل شيء تعلمناه. كمان انا بلاحظ انه في افكار سلبية اللي بيتبادلوها الاطفال او الطلاب بين بعضهم. واحد ترك الدراسة لسبب معين بصير بقى يقول لرفقاته لشو الدراسة وشو لها فائدة ودراسة ما راح توصلكم لشي، يطلعوا اشتغلوا 15-20 دولار بالساعة، بتعملوا مصاري أكثر وبتعيشوا حياتكم وما بعرف شو، تستقلوا تسأجروا بيت، بتدخنوا بتشربوا، فبيصير في بيصير في تأثير سلبي على الأطفال.
وكتير يعني الصديق بيأثر على الصديق أكثر من مرات أكثر من تأثير الأهل على أولادهم.
هو بسن المراهقة بين 12 و 16 سنة بيصير الصديق رأيه أصح من رأي الأهل، يعني خبرة الأهل بتصير ما لها طعم. يعني
ياريت نسمع رأي الأهل أو الطلاب إذا عم يسمعونا، يتصلوا على الرقم 514-745-6789. أكيد آراء الأهل مهمة كتير، وإذا في طلاب بيحبوا يشاركونا كمان
طبعا، والأهل اللي بيحب يتصل ما حابب يقول اسمه كمان لا يقول اسمه. نحن بنرحب كتير بالمستمعين يعطونا تجاربهم من غير ما نذكر أسمائهم إذا في إحراج، وبتمنى ما يكون في إحراج لأنه بالأخير هو لمصلحة أبنائنا. تفضلنا.
الولد ببلادنا غصبا عنه بده يروح على المدرسة، وإذا طبعا. الولد قال ما بدي أروح، الأب بيقول بالعصاية بدأ أوصله على المدرسة، بينما هون أولا ما بقدر يرفع عليه لا صوته ولا يقدر يرفع العصاية، فبيقول له مثل ما بتريد. والولد بياخذ الطريق الأسهل.
هلا برجع لك على مثل ما بتريد.
وبالإضافة إلى الرسوب ممنوع
طبعا،
اللي عم يسمعنا بيعرفوا أنه الطالب ما بيعيد صفه مرة تانية.
في معنى اتصال بعتقد. ألو
ألو.
أيوة
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
المداخلة ديالي مختصرة، وهي أنا عبد الرحيم.
تفضل سيد عبد الرحيم. أهلا وسهلا.
فأنا أظن أن النقطة اللي خصنا ندور عليها أكثر وهي أن في هذا البلد هذا سلطة الآباء ترفع دائما لهذو ماشي أبنائكم، هم أبناء الحكومة، هذا من جهة. من جهة ثانية إحنا في واحد البلد اللي كي يشرع المخدرات، استهلاك المخدرات، ويعني هنا في هذا البلد كنعيشوا في حالة كيحاولوا يعني المسؤولين يديروا تعايش ما بين الماء والنار.
صحيح سيد عبد الرحيم، ولكن انت مالك معي انه نحن شوي عم نبالغ، يعني هي الموضوع بدي ارجع له. انا هي فكرة كتير مهمة انه في ناس بيجوا على هالبلد اول شي بيحذرون انتبهوا لا تضربوا اولادكم لا تصرخوا عليهم، هذا الشي مانو صحيح بهالبلد.
يعني التربية الحديثة ابنك لما عندكش عليه سلطة راه ما كاينش اللي غادي يدير عليه سلطة أخرى.
ولكن مش بالمعنى اللي نحن عم نفهمه انه نحن السلطة هي صفر، لا
السلطة
انت لك الحق تمارس سلطتك على الطفل ولكن غير عنف.
لا اتكلم عن السلطة التسلط.
لا التسلط هو بالاساس ما بيجي بنتيجة،
دور الاب لان الاب هو اللي قريب من الابناء ديالهم اكثر من اي واحد، اكثر من اي مربي، واكثر من اي إنسان كيف ما كان النوع دياله.
أنا معك،
الأب هو اللي كيفهم ولاده، وخجيب لي أي مربي كيف ما بغي يكون تربية ما يمكنش كيف ما بغي يكون
صح،
يمكنش يكون قريب ويحس بالإبن دياله كتر من أي مربي وأي شخص
صح.
أنا لما جيت لدى هنا يعني سنين وهذا، فالأبناء ديالي جاءوا عندي 4 أبناء، فجاءوا المستوى ديالهم
الله يسلمك
أحسن من أبناء الكيبيكيين، يعني مستوى جيد، ما كانش مشكل ديال هذا أنا اللي تنقول هو ملي تنتكلموا على الانتيغراسيون ولا هذا الاندماج ما خصناش نشوفوه باللي راه اندماج افقي ولا غادي نجيو غيعطونا واحد القالب وخصنا ندخلوا فيه. هذا هو الاندماج. فالاندماج فكل انسان كيجي من البيئه ديالو من البلد ديالو راه عنده واحد التراكمات، والاندماج هو ناخذوا هاد الاشياء الجيده ديالنا مع الاشياء الجيده هنا وما اقلها وندمجوا هذا الشيء كامل ونخرجوا واحد واحد الماده اللي كتسمى الاندماج الجامعي. فهمتيني؟ هذا هو التصور ديالي.
طبيعي هلا كل انسان عنده رايه بقضيه الاندماج وحسب الارث اللي جاي فيه من بلده. هذا شيء اكيد.
المهم اللي كنجيو هنايا كجاليه عربيه ولا اخرى كنجيو في واحد الموقف ديال الضعف، حلا هاد الناس داروا فينا خير، ولكن لا، هاد الناس راه كياخذوا منك حاجه وكيعطوك حاجه، يعني مقايضه. هذاك يعني خصنا نفتخروا بالانتماء ديالنا وما نقولوش هاد الناس راه فتحوا لنا الباب حيت حنايا ولا حيت هما ولا هذا. كاين عمليه صفقه باش نكونوا واضحين،
ولكن بالمحصله ان يعني انت جاي على هذه البلد مشان تحسن من وضع اولادك بالدرجه الاولى، صح؟
لانني لما كنت في المغرب كنت كنخلص اموال كثيره، كنخلص كانوا عندي جوج كنخلص عليهم $1,000 في الشهر الواحد في الابتدائي. وفي المغرب طبعا
المدارس الخاصه طبعا
ما كاينش روتور دامبو ولا هذا، ما كاين والو، يعني صافي شي حاجه راه مشات
طيب.
هذا هو اللي كاين، يعني باش نكونوا واضحين ف خصنا هنايا مع الاسف السلطه ديال الوالدين كتضعف، يعني كتجي يقول الو غنعيط للتسعود واحد واحد،
خليه يعيط للتسعود واحد واحد،
يعني ما هذه كتبان لي بحال استعباد ولا بطريقه اخرى.
ردا على السماح لسلطه الاولاد، الحكومه وحتى مراكز تربية الشباب بتقول سلطة الأهل على الأولاد حتى عمر 18 سنة
بالضبط.
ولكن مثل ما تفضلت خلدون بطريقة حضارية للتعامل مع الأولاد. شغلة تانية وهي كتير أساسية، في شخص كان عم يصر
سيد عبد الرحيم بس خليك معي شوي الله يخليك،
في شخص كان يصر أنه ابنه كنهار عم يروح على المدرسة، وفعلا كان الأب مثل ما بقولوا بالقوة يأمن ابنه إلى باب المدرسة كل يوم، ولكن الولد كان أذكى من أهله يطلع من الباب الثاني، يتصلوا المدرسة يقولوا له ابنك ما هو موجود، يقول لهم أنا وصلته بإيدي الصبح على المدرسة، يقولوا له ابنك ما دخل المدرسة. فمعناتها حتى القوة أو السلطة أو التسلط ما له ضرورة، لأنه حتى هون ممكن يدخل من باب ويخرج من باب آخر.
اسمح لي ماشي كنتكلم معك هنا
بمفهوم
السلطة والسلمي، يعني مفهوم السلطة كعيبة كتجربة كنظرة واحد، ماشي احنا ما خصناش نحطو نركنوا انفسنا الى الهامش ونخلو هاد الناس هما اللي غيبقاو يزيد.
على فكرة سيد عبد الرحيم هذا اسمح لي، هذا المفهوم شوي مغلوط. الحكومة هون لا هدفها مو انه تلغي سلطة الوالدين ابدا، لا 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 لا، هذا نحن عم نفهم الموضوع غلط.
مثلا في المخدرات، تعاطي المخدرات وشرعنة المخدرات، هل هذا يلغي؟ هنا في اللي كاين هنا يقول للناس مثلا غنديروا ان كونسلتاسيون، هما راه لي كاروت سون ديجا كويت، القرارات راه متاخذه، وغنديروا الكونسلتاسيون ديال الشعب ديال المواطنين.
طيب هذا موضوع تشكيك يا سيد عبد الرحمن،
ولكن المسائل راه
خليك معي
سلفا
يا سيد عبد الرحيم. نحن دائما بصدام مع الحكومة، بنكره أي حكومة بتواجهنا لأنه نحن بنفترض أنه الحكومة ضد الشعب. هذا الموضوع ما نو صحي يا سيد عبد الرحيم، بس خليني أوضح لك شوي. شرعنة المخدرات لا يعني السماح بالمخدرات، بتعاطي المخدرات.
ماذا يعني
أنه لازم يكون الأمر تحت سيطرة وتحت عين الدولة مباشرة. تعرف انه تعاطي الحشيش تراجع بكندا؟
لا، عندما نقول هذا مشرع يعني راه الى كاين قانون كيشرعنو يعني لا الكلام ديالك ولا ديالي ما عنده قيمه.
لا 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 لا, لا, لا. في في له ضوابط, في له ضوابط سيد عبد الرحيم. الموضوع ما نو ما نو مباح. شوف
الهدف ديالهم هو هذاك الملاهير اللي كتمشي للسوق السوداء يديروها في, في
بالضبط طبيعي.
هذا هو الهدف, الهدف المبيت اللي غير غير
طبيعي, لانه سيد عبد الرحيم المخدرات لن تتوقف والسوق السوداء راح تضل مفتوحة إذا ما الحكومة حطت إيدها على هذا الموضوع وشرعنت الموضوع بشكل قانوني. السوق السوداء بدها تضل مفتوحة.
أي قانون؟ قانون الذي يدمر عقول
الأطفال. كيف يدمر؟ ما المخدرات موجودة بالحكومة ولا بلا الحكومة سيد عبد الرحيم؟
لما تصير غتولي في 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 الشوكولاتة وفي هذا
لا 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 لا
تقليدية هذه
كلها. لا 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 نفكر يعني انه راح تروح على جان كوتو تاخذ شوكولاتة بالحشيش. لا هذا الحكي مو مزبوط.
هذا ولا يكون هذا.
لا لا ما راح يكون سيد عبد الرحيم. على كل بتشكرك كثير ولا تخاف, بس انت خليك خليك مسيطر على الوضع وان شاء الله كل الامور راح تمشي على خير.
شكرا
كثير سيد عبد الرحيم.
انا بعتقد خلط الاوراق, كنا عم نحكي عن موضوع التدريس والترك الدراسة وخلطناه مع مواضيع اخرى. تبين اخيرا انه ما بنقدر نعمل نقارن كل المواضيع بقصة المخدرات وقصة الكحول, لانه حتى هو من البلد الجاي منه او اي بلد اخر ممنوع فيها سواء المخدرات او استهلاك الكحول, ورغم ان القانون يمنع ولكن موجود وبكثرة, ولكن للأسف نحن منحب كل ما هو مخبى, واذا حكينا بصراحة وقدام الكل الكل بيزعلوا.
على كل كمان نرجع لموضوعنا, موضوع انسحاب الطلاب من تكملة الدراسة وخصوصا بالمرحلة الثانوية واللي هي أخطر مرحلة لأنه بتتزامن مع سن المراهقة وسن انتقال الطفل أو البنت إلى مرحلة الأنوثة أو الرجولة. طبعا في بعض الشغلات اللي لاحظتها أنا زملائنا أنه أحيانا لما الطفل بيجي على البلد هون بسن 10 أو 11 سنة بيضطروا أنه يرجعوه سنة بالمدرسة لحتى يدرس اللغة ويتعلم ويتأقلم. أنا بحس أنه هذا بيحس الطفل حاله مهدد, بيشوف طلاب أصغر منه بالسن بيعرفوا يحكوا اللغة, عايشين بالمجتمع بطريقة طبعا لأنه هذا بلدهم بالمحصلة, عم بيلاقوا أنه في صعوبة, فالطفل إراديا بده يدافع عن حاله فبيرفض المدرسة, بيرفض يروح. وهذا شيء يعني غريزي وإنساني أنه الطفل يبعد عن مركز الخطر. بالنسبة له هو مركز خطر هذا, أنه أنا عم روح لبسي مانو مزبوط لأنه لابس بطريقة مختلفة, أكلي مانو نفس الأكل اللي عم يأكله الأطفال, الشنطة اللي حاملة أنا من نفس المنظر, الحكي ما عم بعرف أحكي بالفرنسي أو بالإنجليزي, لما عم بتعامل مع رفقاتي عم حس انه انا انت يعني ماني موجود بالمنطقة الصح. فبلاحظ انا انه كمان الاطفال عم بيروحوا ينسحبوا وصيروا يلعبوا مع اطفال من نفس الجنسية او بيحكوا نفس اللغة,
وهون الغلط,
وهون الغلط ببلش يبعدوا عن,
مع انه مسمى هالفصل هذا كلاس ذكي يعني ترحيب بهالطفل هذا انه يكون يعني مرحب فيه وانه يكون مثله مثل الباقية.
طبيعي. كمان سؤالنا انه الوالدين بيقدروا يا ترى الاباء انه يتنبؤوا باللي راح يصير؟ يعني احيانا بنحس انه بعض الاباء بيكونوا مشغولين كتير بالشغل حتى يتأقلموا هن كمان لانه هن كمان مصدومين ثقافيا واجتماعيا, فعم بيحسوا انه هن كمان ما عم يقدروا يتأقلموا مع المجتمع, عم يجي هون انه ويلو يشتغل مثلا باجر كتير قليل لحتى يأمن بالضبط يأمن المعيشة والاجار والليجر وقت الفرح والنزهة وما بعرف شو, عم يبتعد عن أطفاله أكتر. عم نحس ببعض الحالات أنه اللي عم يجوا لهم لظروف مثلا إنسانية, عم يجوا فعلا ما نون مخططين أنه يجوا له البلد أصلا, فعم بيحسوا بهالصدمة أكتر من اللي عم يقدموا طلب طبيعي.
أيوة.
أو أولادهم بيجوا مثلا عم بأعمار صغيرة سنة سنتين أو أولادهم بيولدوا هون, بنلاقي أنه النسب هي بتخف وبيخف الضغط على الطفل. كمان يا هل ترى انه بيقدروا الاباء يتابعوا أطفالهم خلال فترة الصيف ويشوفوا إذا ناقصهم شيء مثلا، يقدروا يتداركوا، يحاولوا يخلوهم يندمجوا بالمجتمع أكثر، يحاولوا أنه يساعدوهم مثلا بسد الفراغ هذا الحاصل.
هي من الضروري أنه الأهل يكون في عندهم متابعة يومية. وبرجع بعد ما نأخذ مكالمة.
ألو ألو مساء الخير. ألو ألو، يمكن قطع الاتصال. تفضل.
من الضروري أنه الأهل يكون في معهم متابعة، يعني مثلا مين المتفرغ من الوالدين الأم أو الأب، يتصلوا مع المدرسة من حين إلى آخر أنه كيف وضع ابننا، كيف وضعه مع الأساتذة، كيف وضع علاماته إلى آخره.
معنا اتصال. ألو.
بس أنا بدي عفوا يعني بدي أقول نقطة، يعني نحن كعرب وكل الجاليات العربية وسورية تحديدا كثير عنا ثقافة أنه الولد لازم يدرس، يعني يكون دكتور يكون مهندس، فالأهل كثير بيحضروا الولد للدراسة. يمكن في معنى اتصال.
ألو
ألو مرحبا.
أهلا مرحبتين.
أهلا. أنا بس حابب خبر شغلة بحس أنه مهمة، اللي هي ظاهرة التنمر أو البولينج بالمدرسة كمان. أنا برأيي أنه لها أهمية كتير كبيرة، يعني أنا شفتها مع ابني الحقيقة، وتعتاز أنه الأهل كتير يكونوا على اتصال دائم مع إدارة المدرسة، مع المدرسة تبع الولد، يشوفوا شو القصة مشان ما هو يتحول لبولي أو يصير عليه بولينج. أنا برأيي أنه بما أنه الأهل في كتير من الأحيان عندهم العائق اللغة أو عندهم عائق التواصل مع إدارة المدرسة، هذا الشيء عم يخلق هذه الفجوة، عم يحس حاله الطالب كثير من الأحيان أنه ما عنده ظهر وما عنده طريقة أنه يقدر أنه يعبر فيها لأهله شو عم بيصير بالمدرسة، أو المدرسة تقدر الأهل يقدروا يتفاهموا مع إدارة المدرسة عن وضع الولد، وهذا الشيء عم بيخليه شوي ورا شوي يكره المدرسة وبالتالي بالنهاية يكره التعليم.
بالضبط هذا اللي حكينا فيه، انه الطفل لما بيحس حاله مهدد بيحس انه المدرسة هي منطقة خطر بالنسبة له، فبيبلش يبتعد، احيانا بيكذب على اهله انه كيف امورك، كيف عندك اصحاب، ما عندك اصحاب، عم تتقاتل مع حدا، فبيضطر يكذب على اهله مشان بشكل غريزي طبعا الطفل مشان يتفادى احيانا غضب الوالدين، لانه الاباء اذا ما كانوا متفهمين للوضع ومثل ما قلت هن نفسهم اما محرجين من الاتصال بالمدرسة او متابعة الطفل لعدة عوامل، اللي هي من الحواجز اللغوية او الحواجز الاجتماعية او نقص الوقت او نقص الثقافة. عم نحس حالنا انه كمان الاب بيقول لك انا عندي اجتماع مع المدرسة بس ما فيني اروح لانه انا عم بشتغل. في ناس بتخاف انه تفقد شغلها مشان انه اذا تأخرت ساعتين او راحت ساعتين على المدرسة، وطبعا هذا الشيء مو صحيح، وبيقدوا الوالدين ياخدوا وقتهم وياخدوا اجازة من الشغل ويرجعوا على شغلهم بدون اي تهديد. بتشكرك كتير لاتصالك. ونقطة كتير مهمة، وان شاء الله الامور تتحسن مع ابن حضرتك.
الله يسلمك. شكرا كتير.
شكرا كتير يا اهلا وسهلا فيك. فما بعرف
يعني انا النقطه اللي كنت عم بقولها قبل ما يجي الاتصال، انه نحن منعيش يعني بكل العائلات العربيه انه كتير مهمه الدراسه بالنسبه للطفل.
طبعا.
وكل ام واب حلمهم انه ابنهم يصير دكتور، هي يعني الكل بيعرفها دكتور او مهندس، فليش لما بيجوا لهون الامر بيختلف، انه ليش مسموح انه الولد يترك مدرسته مثلا او ما يروح عليها؟ هل لأنه الطفل عم بياخد حرية زائدة عن اللزوم هون؟
هو أحيانا هند أول شيء لسه كتير من الآباء بدهم أولادهم يصيروا أطباء مهندسين، بس بيصير في شيء أحيانا الآباء خلص بملوا، يعني بيقول لك أنا ابني عم له دروس ما فيني أضربه، ما فيني صرخ عليه، ما فيني أجبره، إذا جبرته بيترك البيت وبيمشي، ما فيني مثلا أجبره أنه يقعد بالبيت. إذا كان بسن 16-17 سنة خلص الولد بيطلع بيشتغل،
لأنه المفهوم هون أنه في أولاد كتير أنه بيعدوا الأيام إيمتى حيصير عمرهم 18 سنة لحتى يتركوا.
على كل الموضوع كتير
أكيد
ما بيخلص الحكي.
ذكرت أنت خلدون أنه يعملوا تعويض للي فاتهم خلال السنة بالصيف،
يعني على الأقل سد الفجوة.
الفكرة الأساسية هون بكيبك أو بالمفهوم الغربي مثل ما قلت قبل شوي، الولد بالمدرسة عنده من شهر نهاية شهر آب لحتى شهر حزيران درس، بعدين عطلة صيفية اسمها عطلة صيفية، اسمها روح دور، غير شكل، اعمال غير شيء، سافر. هي بحد ذاتها ثقافة نحن ما بنعرفها.
طبيعي كمان.
مجرد عم بتسافر وبتعمل نشاطات أخرى بتتعرف على أشياء علمية وثقافية أكثر بكثير من ما إذا قاعد على كرسي الصف وبالمدرسة وعم بعلموك بالزور. في خلال العطلة الصيفية في مدارس متخصصة ممكن مثل ما بسموه الكونديجور أنه يقدر يعمل مدرسة صيفية فيها ألعاب ورحلات ومسابح وإلى آخره، ولكن بنفس الوقت بيعطوه مواد علمية مثلا فيزياء أو رياضيات أو تقوية باللغة الفرنسية إلى آخره.
وأنا عم أقول بس مشان الواحد اللي يكون عنده فجوة، وخصوصا من أهالينا المهاجرين اللي ما في وقت، يعني أصلا ما في وقت وما في مصاري ليروح يصيف.
غالبا الأهل بيقولوا نحطك بمدرسة صيفية، هي غلط. يقولوا نحطك بكونديجور، نحطك بمحل بيعلمك الثقافة بس مو مدرسة،
على القليل ينبسط ويرفع عن حاله مثل ما قلته. على كل إن بعتقد خلص الحكي اليوم، ومتمنى إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد بهم الجالية العربية والسورية إن شاء الله. وبترككم هلأ مع فقرة المال والأعمال مع الزميل حسان يستضيف سيدة كيتي العيد، والكلام اليوم عن تأمين الأمراض الخطيرة، التأمين على الأمراض الخطيرة. وبشكر زميل ناهد والسيدة هند على مشاركتها، وشكرا سامي، وتصبحوا على خير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عنب أخضر دولار الباوند، خيار بلدي 79 سنت الباوند، فول فينيسيا 540 ميلي لاثنين بدولار، سكر ريد بات كيس 2 كيلو بدولار و49، جبنة حلوم فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و27 الباوند، وشاورما ب 6 دولار و81 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسك. 150 بولفار كود فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات.
عند كويزين اي كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا اضافية بالمحل، يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق، لكويزين اي كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على احسن نوعية باحسن اسعار. دو كويزين اي كونتوار 6535 اري بوراسا ويست، او 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند، 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسجيل محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
زينب مش تلازمي هالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون. 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 حبيبتي أنا من تكون؟ حبيبتي من تكون؟ حبيبتي حبيبتي أنا من تكون؟ حبيبتي من تكون؟ حبيبتي يفكرون يتساءلون يتنامسون زي أشياء I'm
حبيبتي أنا أمن نكون حبيبتي من نكون حبيبتي حبيبتي حبيبتي.
يسعد مساكم أعزائي المستمعين، بحب رحب فيكم بفقرة جديدة من المال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد من شركة اندستريال أليانس. يسعد مساكي كيتي.
يسعد مساك مسيا حسنان ومساك اللي عم يسمعوا.
أهلا وسهلا فيكي. من شهر كنا مع بعض، واليوم رح نعيد كمان هالمقابلة الحلوة لتعطينا معلومات القيمة عن الشركة اللي بتشتغل فيها والتأمينات عن الأمراض الخطيرة اللي رح نحكي فيها أكيد. بعد شوي
أكيد.
ممكن تعطينا فكرة؟
طبعا مثل ما معظم الناس صاروا بيعرفوني من خلال أثير إذاعة الشرق الأوسط برنامج جمال الشام، كيتي العيد، بشتغل كونسيير أن سيكوريتي فينانسيير مستشارة أمن مالي شركة اندستريال أليانس. ومثل ما سبق وقلنا بالمرات السابقة، اندستريال أليانس هي واحدة من أكبر شركات التأمين بكندا، شركة من كيبيك بتقدم كل أنواع التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على الأمراض الخطيرة، تأمين القروض السكنية، التأمين بحال العجز، إضافة لتأمين البيوت والسيارات، وطبعا جميع أنواع الحسابات الادخار والإنفستمنت مثل حساب الريير السيلي، حساب الريول لدراسة الأطفال وغيرهم كثير من الحسابات.
طبعا احنا حكينا سابقا عن هالأمور هي كلها، ولكن حكينا طبعا أكيد على الأمراض الخطيرة، ولكن اليوم رح نحكي بالتفصيل أكثر ليش نحن بحاجة لناخد تأمين على الأمراض الخطيرة.
نحن سبق وقبل وحكينا شوي، عطينا فكرة عن التأمين على الأمراض الخطيرة، بس حبيت اليوم أني أرجع نعطي تفاصيل أكثر عنه، نعطي أمثلة شوي أكثر لحتى الناس تعرف شو أهميته. المهاجر خاصة المهاجرين الجدد بيجوا ما عندهم، ما بيعرفوا شو هو التأمين على الأمراض الخطيرة، وأنا ككونسيير فينانسيير بنطرح علي أسئلة من كتير أشخاص أنه نحن عنا مغطيين بكرت الرامكو اللي هو الكرت
المالدي
المالدي، فنحن ليش بحاجة للتأمين على الأمراض الخطيرة وشو هن الأمراض الخطيرة اللي نحن ممكن نستفيد منها؟ الأول شيء، التأمين على الأمراض الخطيرة هو بيقدم المساعدة المالية للأشخاص بحال الإصابة بمرض خطير. يعني لما شخص بيكون هو لنقول المعيل المالي للعائلة، أو شخص عنده قروض عنده ديون وصار في عنده حالة مرض خطير استدعت أنه يبقى بالبيت لفترة معينة، فما حيكون عنده مردود مالي، بده بديل للدخل المفقود يلي هو ما عاد قدر لفترة معينة أنه يشتغل ويحصل عليه. فالتأمين على الأمراض الخطيرة هو بيكون مبدئيا فينا نقول بديل عن الدخل المفقود، كما أنه بيساعد لتكاليف العلاج إذا شخص حب يطلع يتعالج ببلد تاني، إذا شخص ممكن يضطر أنه يكون بحاجة لحدا يخدمه بالبيت أو يهتم فيه في حال مثلا الزوجة عم تشتغل أو العكس صحيح، فبده كمان شخص يجي يهتم فيه ممرض أو ممرضة بالبيت، فهي كلها أعباء مالية. ولذلك لما بيكون في عنا التأمين على الأمراض الخطيرة بحالة الإصابة بالمرض، فالشخص ما بيكون محتاج أنه يستعين يقترض أو الشخص الثاني يخفف من ساعات عمله أو إلى آخره. طبعا كمان فينا ننوه لنقطة أنه الأدوية ما نمغطاية 100% بكرت الرامكو،
أكيد.
فلذلك تأمين على الأمراض الخطيرة هو وسيلة كافية لمساعدة الشخص ماليا في حال الإصابة بالمرض الخطير.
طيب نحن بنحكي دائما عن الأمراض الخطيرة، بس أنا حابب أسألك أنه شو أنواع التأمين على الأمراض الخطيرة وقديش المدة تبعها لازم تكون؟
هلا تأمين على الأمراض الخطيرة طبعا هأحكي عن نوعين من التأمين، التأمين اللي بتقدمه شركة اندستريال أليانس، وفي نوع تاني اسمه بروجرام كانسير بتقدمه شركة إيا إكسيلانس. هي إكسيلانس هي شركة جزء هي فرع من اندستريال أليانس، ولكن هن برنامجين مختلفين عن بعضهم. يعني لما منقول تأمين على الأمراض الخطيرة اندستريال أليانس هو عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى بتتضمن أربع أمراض، تغطية لأربع أمراض، وهي الأمراض الأكثر شيوعا بين الناس مثل الكانسير، الكريس كاردياك، الجلطة القلبية، الأفيسي، الجلطة الدماغية، والتغيير الصمام، صمام القلب. هدول هن في ناس بتفضل انها تاخذ هاي المجموعه بتقول ممكن انا اذا صار عندي مرض من هدول الامراض هن الاكثر عبء بيكونوا او اللي بيعيقوا حياه الشخص العمليه. المجموعة الثانية بتضمن 25 مرض بالإضافة للأربع أمراض اللي ذكرناها، مثلا عنا الشلل، عنا الغيبوبة، عنا الزهايمر، عنا الفشل الكلوي، السكري النوع A، فقدان الأطراف، مثلا التهاب السحايا، ورم الدماغ الحميد إلى آخره، العديد من الأمراض. هي مجموعة أشمل بتضمن 25 مرض. هلا بالنسبة للنوع الثاني من التأمين يلي بتقدمه شركة إيا إكسيلانس هو بروغرام كونسير. بروغرام كونسير شوي مختلف عنهم، هو اسمه بروغرام كونسير، ممكن الشخص انه ياخذ حماية بس في حال إصابة بمرض الكونسير، بس ممكن كمان انه يضيف عليه أمراض ثانية.
هو هذا السؤال المهم اللي كنت أسألك إياه أنا، أنه بالنسبة للبرنامج المرض الكانسير شو هو بالنسبة لشركتكم؟
طبعا بيغطي أمراض الكانسير، بيغطي أمراض ثانية ممكن نضيفها مثل الأVT، السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، تبديل صمام القلب، الجلطة القلبية، الشلل والكوما. يعني الشخص بيقدر ياخذ برنامج كانسير لحاله وبيقدر يضيف عليهم هدول الأمراض.
أغلب العالم مثلا وقت تشتري شو بتاخذ التأمين؟ بتشتري التأمين بس على مرض الكانسر ولا على بقية الأمراض؟
حسب الشخص، يعني في عدة عوامل. لما من بدي اشرح له للشخص شو التأمين الأنسب لإله، بنعمل أناليز بزوان فينانسيير، تحليل مالي، بنشوف البيدجيه تبعيته الشخص شو بيقدر يدفع، لأنه ممكن يكون البروغرام كانسر أقل كلفة مثلا من التأمين على الأمراض الخطيرة اللي بيغطي 25 مرض. ولكن التأمينين مختلفين عن بعضهم مبدئيا أو بالدرجة الأولى من حيث التغطية. يعني هون عنا 25 مرض تغطية أشمل، هناك عنا 5-6 أمراض تقريبا مع الكانسير. بالنسبة للموضوع الثاني للمدة، المدة ممكن الشخص ياخدها لمدة 10 سنين، 20 سنة، 25 سنة، بحسب حاجته لإلها. في ناس بتاخده لعمر 75 سنة، في ناس تاخده لعمر 100 سنة تيسع بيقولولها. هلأ عادة منبلش إذا الشخص كانت البجية تبعيته قليلة ما بيقدر يدفع كتير، منبلش له بالحماية المبدئية يكون عنده 10 سنين أو 20 سنة. دايما بالعقد اللي بيكون لمدة 10 سنين أو 20 سنة بيكون عنده حقوق بهالعقد. الحق الأول إنه حق التجديد عند انتهاء المدة بدون ما يرجعوا يطلبوا اكزيجانس ميديكال، بدون ما يرجع يعمل فحص طبي. والحق الثاني إنه تحويل تأمين دائم بأي وقت من الأوقات.
بهيك حالة إذا واحد بده يجدد يعني بس خلص العشر سنين أكيد ما رح يقدر يجدد بنفس السعر اللي كان بدفعه قبل، بده يدفع على السعر اللي على هو عمره.
العامل الأساسي اللي بيحدد سعر التأمين هو العمر، ولذلك أكيد. كل ما كبر الشخص بالعمر كل ما كانت كلفة التأمين عليه أكتر. بس في عنده كمان ميزة لما بيعمل العقد انه بيكون عنده جارانتي على سعر التجديد لبعد 10 سنين. يعني فرضا الشخص بيدفع هلا $500 بالسنة، فبيكون عنده جارانتي بالعقد انه اذا انت حبيت تجدده عند الانتهاء اللي هي 10 سنين او 20 سنة انت حتدفع مثلا $3,000 بالسنة. هذا السعر ما بيتغير، يعني هو طبعا السعر زاد بس على الاقل هو عنده جارانتي عليه انه ما حيرجع يتغير. فبس كنت قبل مسيو حسان عم بتقلي انه منعطي اي الافضل، فقلت لك اول شيء منشوف الاناليز بزوان فينانسيير، منشوف البيدجيه تبعيت الشخص، وبنفس الوقت منشوف الشخص شو التغطية اللي بده اياها. ممكن مثلا يقول لي انا بهمني كتير انه يكون عندي تغطية على مرض السكري، ممكن يقول لي انا جدي او ستي او حدا من العائلة مثلا هذا مرض كان موجود عندنا وانا بخاف انه يصير معي. فلذلك في عدة عوامل نحن بنشتغل عليها لحتى ننصح. اخر شيء انا بنصح الشخص بقول له بيناسبك بروغرام كونسير، بيناسبك المالادي جراف الفانسانك مالادي. عادة اذا كان الشخص ما نو كبير كتير بالعمر وصحته منيحة، و طبعا كمان بتختلف من مدخن لغير مدخن من حيث السعر، فأنا بنصح دائما بال25 مرض إذا ما كان في كتير اختلاف بالسعر، لأنه ال25 مرض هو أشمل
أكيد.
فبس بالنتيجة بترجع للعوامل اللي تبعية الشخص اللي بده يعمل.
كل إنسان حسب ظروفه وحسب مادياته بشكل عام. طيب كتير شرحت كتير حلو عنه. رح نفوت بالسؤال الثاني. يا هل ترى التأمين على الأمراض الخطيرة هو بس الكبار ولا كمان ممكن يكون للأطفال الصغار؟
لا ممكن يكون للصغار ممكن يكون للكبار. هلأ بس دائما للصغار أنا بنصح بتأمين معين بيقولوا له فيتخانت. فيتخانت هو ميلانج من تأمين الحياة والتأمين على الأمراض الخطيرة. بيقدروا الأهل يعملوه للطفل من وقت ما بيخلق بيضل عم بيدفعوا له لسن 30 سنة. لسن 30 سنة التأمين على الأمراض الخطيرة بينتهي، بس بضل الطفل مأمن تأمين على الحياة مدفوع مدى الحياة، ما بقى يدفع شيء. يعني لا بقى الأهل يدفعوا له ولا بقى الطفل ببطل طفل يعني، بس ما بقى يدفع شيء. فهي ميزة. والميزة الثانية انه هو ابتداء من عمر 18 لعمر 30 التأمين على الأمراض الخطيرة اللي موجود عنده في حال حب يعمله تأمين دائم بيقدر يعمله
كمان، بيقدر يحوله.
تمام.
يعني بتنصحي الأولاد على الهوى، الأهل على الهوى، وضع الأولاد إذا كان في عندهم مثل ما تفضلتي وحكيتي مرض بالعيلة قديم ممكن أنه تاخديهم هن وصغار
طبعا.
تشرحي لهم وتاخدي لهم هالتأمين للمستقبل بيكون أحسن لهم.
صح. وبكل الأحوال إذا العائلة قدرانة إن عندها قدرة مادية إن تعمل التأمين من للطفل من هو وصغير أكيد أحسن، لأنه مع الوقت عاجلا أم آجلا بهالبلد كل شخص بحاجة إنه يكون عنده تأمين. في حال بده يشتري سيارة بده، إذا كان عنده قرض بيعمل تأمين على الحياة، في حال عنده قرض سكني، في حال عنده ديون. تأمين على الأمراض الخطيرة كتير 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 مهم. صدقا أنا بنصح كل شخص فيه لو أخذ تأمين على مبلغ صغير أو أخذ بلش فيه مبدئيا بتأمين لمدة 10 سنين ومع الوقت غيره، بس على الأقل يكون عنده تأمين، لأنه مع الأسف نسبة الأمراض كتير عم تتزايد بشكل كتير كبير. من خبرتي من الناس اللي أنا عم شوفهم عم شوف نسبة المرض كتير عالية، وفي كتير ناس حقيقة ما عندها القدرة المادية أنها تكفي حالة أو تكفي عائلتها ماليا بحال المرض الخطير. هلأ في نوع منه أو هو مو نوع، هو نفسه التأمين سواء على 4 أمراض أو على 25 مرض بنقله تيسو سانت كانز. تيسو سانت كانز هو تأمين على الأمراض الخطيرة بيغطي الشخص اللي يصير عمره 75 سنة، ولكن هالتأمين ابتداء من عمر 65 لعمر 75 سنة إذا هو ما صار عنده مرض بيقدر يسترد كامل ما دفع. هذا نحن منضيفه أفنا رامبورسمان دي برين فليكسيبل على عج دي 65. فبيقدر الشخص في حال ما صار عنده مرض ابتداء من عمر 65 بيقدر يتركه على شيانس لعمر 75، بيقدر يسترجع كامل ما دفع 100%. فهو بهالعملية ما خسر شيء، هو كان عنده تأمين، في حال مرض استفاد من مبلغ التأمين، وفي حال ما مرض فينا نقول انه هو عمله مثل
صندوق تجميع
ادخار. تمام. ادخار لنقول لمرحلة الرتريت ابتداء من عمر 65 بيقدر يستفيد منه. هلا ببروجرام ترانسفير اللي بتقدمه شركة اكسيلانس الرامبورسمون فليكسيبل ما بيكون لعمر 75 مرتجع 50%، ما بيكون مرتجع 100%، ولكن هو مرتجع 100% بحال الوفاة. في حال مثلا الشخص نفس الشيء بالنسبة للمالادي جراف اللي بتقدمه اندستريال أليانس، في حال الشخص كان عنده تأمين على الأمراض الخطيرة وفيه أفنا رامبورسمون بريم أوديستي، يعني الشخص كان عنده هالتأمين بس هو ما مات بأي سبب لنقول عمل حادث سيارة وصارت الوفاة، فكل شيء كان مدفوع للتأمين اللي ما استفاد منه هو مرتجع للمستفيد.
حلو.
بحال البروغرام كونسير هو أوديستي مرتجع 100% لعمر 75 سنة هو مرتجع 50%. فكمان الشخص هو بيحدد، ممكن البروغرام كونسير يكون أقل كلفة شوي من الثاني، ولكن الثاني مرتجع 100%، هذا مرتجع 50%. لذلك حسب الشخص شو بيريد، شو التأمين اللي بيناسبه هو اللي بنمشي عليه.
بنرجع كله للقدرة المادية، يعني قديش بقدر يدفع، قديش ممكن يكون عنده معاش عالي أكيد رح ياخذ كل شيء، أما إذا كان عنده معاش متوسط أكيد رح ياخذ شيء اللي بيهمه هو بالنسبة له. بسؤالي الأخير إليك، شو الفرق بين تأمين على الحياة والتأمين على الأمراض الخطيرة؟
التأمين على الحياة لما شخص بيعمل التأمين على الحياة مو هو اللي حيستفيد منه. التأمين على الحياة هو لما بيصير الوفاة للشخص اللي عمل التأمين، المستفيد يلي بعينه هو اللي بيستفيد من التأمين. يعني أنا دايما هيك هالجملة باختصر بقولها، تأمين الحياة هو حماية العائلة ماليا. يعني نحن عم نعمل تأمين في حال صار وفاة بشكل مفاجئ، فالعائلة ما حتضطر لأنه للاقتراض إذا كان لدفع تكاليف الوفاة، أو إذا كان في قرض سكني، أو حتى لحماية الأولاد إذا في أطفال قصر بحاجة لرعاية مالية. فتأمين الحياة هو لحماية العائلة ماليا. بالنسبة للتأمين للأمراض الخطيرة، لا، هو الشخص نفسه هو المستفيد منه. يعني لما الشخص بيعمل تأمين على الأمراض الخطيرة وصار عنده مرض معين، لنقول صار عنده كانسير، فهو اللي حيستفيد من التأمين، هو اللي حيقبض مبلغ التأمين سواء للعلاج أو للسفر أو إلى آخره. فدائما تأمين على الحياة هو للمستفيد اللي حيكون ما بعد الوفاة، تأمين على الأمراض الخطيرة هو لحماية الشخص نفسه في حالة المرض الخطير.
فأنا بحب بطلب من الأخوة المستمعين اللي لأي استشارة بحبوا يتصلوا بكيت العيد، ممكن يتصلوا على 514-549-7797 514-549-7797 لأي استشارة. الاستشارة مجانية طبعا، حتى لو في موعد لأول مرة كمان الموعد هو أكيد للشرح كله بالكامل هو مجاني.
طبعا دايما نحن بنعمل موعد لأنه على التليفون صعب أنه نشرح كل المواضيع، هو صدقا موضوع بجر موضوع يعني، فبصير الموضوع شوي متشعب أكتر. فدايما نفضل نعمل مقابلة نشرح فيها كل شيء، شخص عنده أي استفسار على أي نوع من التأمينات أو أي نوع من حسابات الادخار، أو حتى إذا شخص عم بيفكر بده قرض سكني، فكمان بقدر ساعده الشركة. في مكتب للقروض السكنية بيشتغل مع اندستريال أليانس، بنقدر نساعد الأشخاص للحصول على القرض السكني، طبعا إضافة للتأمين على القرض العقاري. الاستشارة مجانية للكل، وأهلا وسهلا بالجميع.
وهل بدي يتصل فيكي؟
اللي بيتصل فيني على 514-549-7797 514-549-7797.
آخر نصيحة، كلمة صغيرة نصيحة، شو بتعطيها لكل المستمعين؟
بنصح كل شخص نصيحة أخوية إنه يكون عنده تأمين، لو تأمين صغير، سواء تأمين على الحياة أو تأمين على الأمراض الخطيرة. ما ضروري إنه يبلش بتأمين كبير ياخد مبالغ كبيرة، أو حتى ياخده دائم، أو ياخد النوع اللي هو مرتجع القيمة، ولكن على الأقل يكون عنده تأمين صغير، ومع الوقت بيقدر يغير، ما في مشكلة. التأمين هو للحماية من الأمور الطارئة، إن كان وفاة أو مرض أو عجز إلى آخره.
بنهاية الفقرة أنا بدي أشكرك كتير على المعلومات القيمة اللي دائما بتغني الأخوة المستمعين فيها. بدي أشكرك من قلبي، وإن شاء الله فينا لقاء تانية في المستقبل رح نحكي على كتير شغلات.
شكرك شكر كبير، شكر مسيو سامي وكل عاملين على إدارة ليالي يمال الشام، شكرا لكم.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، استنونا بعد الفاصل مع الفقرة العقارات مع سميرة حكوم ويولا الخوري.
ربتك صغير حسن، ليش انكرتني يا حسن، ليش انكرتني؟ ربتك صغير حسن، ليش انكرتني يا حسن، ليش انكرتني؟ وعيونك الوسعى حسن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات ولا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
مساء الخير أعزائي المستمعين، معكم سميرة حكوم بفقرة العقارات اليوم، هالمرة ما طولنا الغيبة. معي كمان السيدة يولا الخوري مديرة القروض العقارية ببنك تيدي. مساء الخير يولا.
مصر مصر للمستمعين.
عودناكم أعزائي أنه نحكي دايما عن آخر المستجدات بالسوق العقاري وعلى مناقشة الأمور اللي عم تاخد حيز كبير بما يخص سوق العقارات هالأيام واللي عم بيصير حواليها تساؤلات واستفهامات. بالنسبة لآخر أخبار العقارات رح أترك هالفقرة لنهاية اللقاء، واليوم رح نحكي أنا ومدام يولا عن كيفية الحصول على قرض وشو الشروط لينقبل فيها القادم الجديد إلى كندا ليقدر يحصل على قرض عقاري. بالحقيقة ما زال هناك عدد كبير من الوافدين لمونريال بيحبوا يشتروا أكثر ما يستأجروا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأجارات. لذلك الوافدين الجدد اللي عم يستأجروا للسنة الأولى وبأثناء هالسنة عم بيحاولوا يشتروا بيت، إذن الخطوة الأولى طبعا لما بدون يفكروا بهالمشروع هذا أنه يتصلوا بوكيل عقاري، وطبعا أنا دائما موجودة لمساعدتكم بهالمهمة. ومن ثم الخطوة الأولى اللي رح نعملها سوا هي تحضير دوسية لألكم بالبنك، وهون بتجي مهمة السيدة يولا. يولا الكل بيفكروا طبعا، نحن عم نخص بفقرتنا اليوم القادمين الجدد، يعني اللي ما عندهم كريدي بهالبلد، انه الحصول على قرض رح يكون سهل او بالجيبة، ولكن دائما في شروط تانية لازم يعرفوها وبتختلف من حالة لأخرى. إذن بالبداية رح نحكي شوي عن المستفيدين من هالبرنامج، ففيك تعطينا فكرة صغيرة عنه إذا بتريدي.
طبعا هيدا البروغرام اللي هو البروغرام تبع نوفو أريفان أو النوفو إيميغران بيفوتوا على البلد، مين المستفيدين من هذا البروغرام؟ ذكرتي كمان نقطة تانية بالنسبة لسهولة هذا الموضوع، هو سهل ممتنع الناس بيفكروا انه سهل بس في كتير شروط معينة لازم تتوفى بالكليان لحتى نقدر ناخد هيدا القرض. هيدا القرض عادة المستفيدين منه هن الوافدين الجدد الى كندا، هن بيقعوا تحت شقين. اولا الشرط الاساسي هو يكون لهم بالبلد اقل 60 شهر، ضمن 60 شهر يكون عندنا البيرمي البي ار سي تبعهم يكون ما يتخطى ال 60 شهر بالبلد. هيدا الشرط الاساسي البيسك لحتى يكونوا اليجيبل لهذا البروجرام. بس مش معناتها انه كل شخص عنده 60 شهر او ما دون اقامه في كندا او صار ايميجرانت بكندا بحق له بالبروجرام، لانه البنك اذا ما في شروط تانية مستوجبه ممكن يرفض الطلب. وهون السهل الممتنع، هول الاشخاص المستفيدين منه قلنا هن الوافدين الجدد اللي لهم 60 شهر او ما دون. في عنا الاشخاص اللي ما اشتغلوا بالبلد بعد ما اشتغلوا بفتره معينه لسبب وجيه بعد ما بلشوا شغل، او الاشخاص كمان اللي بلشوا شغل وكان صاروا بيرمانان بدون اي بيريود دو بروباسيون، هون في حطوا اقل من 35%. هيدا البروجرام فضل احكي معه مره تاني عنه مره تانية، بيكون انشورد مورجيج فينا نحكي عنه بالمره تانية. هلا راح نركز على
كونفنسيونال. طيب في عنا شروط تانية كمان لازم تتطبق على الطالب القرض؟
أكيد. نحن قلنا أول شرط هو 60 شهر، تاني السبب هو السبب الوجيه لأنك تكون إليجيبل بهذا البروغرام. يعني في أشخاص بيكون إنه 2 و3 و4 بالبلد، بيقولوا نحن قلنا 4 سنين لازم البنك يقبلني أنا اللي أقل من 60 شهر permanent resident بكندا، لازم مش بالضرورة، لأنه هول الأشخاص إذا ما اشتغلوا بالبلد شو سبب الوجيه بعد ما بلشوا الشغل؟ الأسباب الوجيهة عادة بتكون إنه عم بيعملوا دراستهم هون بالبلد، أو عم بيعملوا تعديل لشهاداتهم، أو بعدهم ما استقروا نهائيا بالبلد، أخذوا البيرمننت ريزيدنت كارد بس بعدهم عم بيروحوا يصفوا أعمالهم برات البلد يروحوا ويجوا. فهول الأشخاص إذا كان في سبب وجيه صاروا كتير إليجيبل. السبب الشرط الثالث والكتير مهم هو داون بيمنت. نحن بنعرف بهيدا البروغرام الكونفنسيونال يعني بحطوا 35% وما فوق دفعة أولى، ما بناخد مثل ما قلنا ما عم يشتغلوا بالبلد، يعني الانكم منو مطلوب، الانكم تبعهم الدخل منه منو مطلوب. بس شو اللي مطلوب هو والشغلة كتير أساسية، الإستوريك تبع العمل تبعهم قبل، شو شهاداتهم كانت قبل، شو كانوا عم يشتغلوا قبل ما يجوا على البلد لحتى ندعم كيف قدروا جمعوا الدفعة الأولى.
كتير منيح حكيتي انه لازم يدفعوا مثلا 35%. طب نحن بنعرف انه هالمبلغ هذا اذا ما معهم اياه ما فيهم يتدينوا اكيد، بس ممكن يكون هدية مثلا.
نحن عم نقول للكونفنسيونال اللي هن بعد ما بلشوا شغل 35%، يعني البنك بيعطيهم 65%، هيدا الماكسيموم لندد اماونت بيعطيهم اياه البنك. ال 35% فيها تكون في هبة من فرد من العائلة، فرد قريب يعني مباشر من العائلة، ام اب اخ اخت او جد او جدي. بالنسبة هود الاشخاص بدو يأملوا 35% وبدون يأملوا ما يوازي 12 شهر دفعة مورجيج اند كابيتال اند انترست بلس للتاكس. فالدفعة الاولى اللي هي 35 فيها تكون هبة، بس لازم يكون معهم ما يوازي من مدخراتهم الشخصية الإبان تبعهم اللي هن 12 شهر ما يوازي 12 شهر دفعة capital and interest and tax.
أكيد في عنا شغلات تانية بتتعلق بهال 35% رح تقولي لنا ياها هلأ يلا، لأنه بدنا نشوف هلأ شو المستندات المطلوبة اللي لازم يأمنها طالب القرض من القادمين الجدد.
أوكي، بالنسبة لطالب القرض مثل ما قلنا بدنا نطلب منه الأوراق الثبوتية اللي بتدعم الدفعة الأولى. إذا كانت من مدخراته الشخصية بده يعطينا statement يبين فيها انه هيدا هالمصاري تجمعت معه بطريقة سيستماتيك من دخله قبل فترة. عادة يطلب البنك 90 نهار غلوفي بانكار. الشغلة تانية اللي بدنا نطلبها منه وهي كتير مهمة البي ار سي كارد لنتأكد انه هو له 60 شهر وما دون كلندد ايميجرانت بالبلد. الشغلة التالتي ممكن البنك يطلبها، ممكن نطلب لنعرف الاستوريك بكريدي تبعه، بس هي بحالات معينة فينا نطلب منه statement 6 months statement حيالك credit card كان معه قبل ما يدخل البلد، أو إذا كان له فترة معينة بالبلد ممكن نطلب منه كريدت كارد موجود هون بكندا، أو فينا نطلب إذا ما كان له زمان لاتر من البنك اللي كان موجود يتعامل معه خارج كندا لحتى يبين أنه هو كان عنده حسن سلوك وكيف كان يتعامل مع أمواله. وفي نقطة كتير مهمة بالنسبة لهول الأشخاص، إذا الوافد supposedly له بالبلد سنة أو سنتين، معناتها هو عمل income tax بالبلد قبل بسنة، فمنطلب منه الأفي دو كوتيزاسيون أو ما يسمى notice of assessment federal و provincial، نطلبها منه إذا كان نحسب شخص وصل بال 2018 ونحن صرنا بال 2019، فمنطلب منه هيدا هالمستند لنأكد أنه ما عنده ديون للدولة. والمستند الأهم لنباشر بالطلب هو الأوفر داشا
أكيد. إنها الخطوة الأولى أنه
ما في، لأنه هيدا الطلب ما فينا نبلش أو نبعته لسانتر دي كريدي إذا ما في أوفر داشا أكسبتي.
أكيد. طيب في عنا برودويات بيستفيدوا منها تحت هالبروغرام، هاد فيكي تسمي لنا ياهم؟
بيان سور، هن بيحق لهم أكيد إيبوتيك أو مارش دو كريدي إيبوتيكاري، يعني مورجيج أو فليكس لاين، بحق لهم لأنه فليكس لاين مثل ما قلنا بيحطوا 35% يعني بحق لهم فليكس لاين، بحق لهم يشتروا بيت لحتى يسكنوا فيه أو شخص مباشر من العائلة يسكن فيه، لأنه تحت هيدا البروغرام ما فينا نشتري بيت للاستثمار. الدولة سهلت والبنوك سهلت هيدا البروغرام ليساعدوا الوافدين الجدد لحتى ما يدفعوا أجار، مثل ما ذكرت الأجارات كتير غالية، وما يروحوا الإبارن اللي ديجا جمعوا على الأجارات لحتى يساعدون أنه بدون إنكام يشتروا بيت لحتى يقعدوا فيه هن وعيالهم. So, بهالحالة أكيد فين يشتروا بيت لا يعدوا فيه مش للاستثمار، لا يسكنوا فيه أو هن أو شخص مباشر من العائلة. بحق لهم ياخدوا fixed rate أو variable rate، يعني الفائدة المتحركة أو الفائدة الثابتة، ومثل ما قلنا فين يشتروا بيت ديجا existing موجود أو فين يشتروا بيت عم يتعمر بس على شرط يكون في سينجل ادفانس، يعني ما فيهم يشتروا بيت يكون في هني بدون يعمروا، يعني يكون في ماني اكثر من ديسبيرسمنت واحد.
طيب هلا بعد ما يشتروا البيت فيهم يسحبوا عليه مصاري؟ هل ترى مثل اي شاري يعني انه عادي
اذا كانوا بعد تحت البروغرام نوفو إيميغران، بمعنى اشترينا بيت تحت هيدا البروغرام نوفو إيميغران هلا اليوم، وجيت أنا بعد سنة بعد ما اشتغلت بالبلد بعدني عم بدرس بدي أرجع استفيد من الرفينانس تحت هيدا البروغرام لأسحب مصاري على البيت، ما بحق لي، لأنه الدولة سهلت لي لأقعد ببيت مش لحتى أرجع أسحب عليه مصاري وأعمل ديون. بس لما ببلشوا يشتغلوا بدنا نتعامل معهم مثل أي كندي، صاروا عم يشتغلوا صار عندهم شغل بالبلد صاروا كنديين، أو حتى لو ما صاروا كنديين بمجرد ما صاروا يشتغلوا صاروا ببروغرام توتالمون ديفيران، بهالحالة صار فيهم يسحبوا على البيت يعملوا رفينانس يسحبوا. بس سوري بس بدي أذكر شغلة، إنه فيهم يعملوا رفينانس بمعنى ترانسفير للمورجج تبعهم من بنك لبنك بس بدون ما يأخذوا أكويتي عليه، بهالحالة فيهم تحت هذا البروغرام. مثلا أنا عندي إيبوتيك بغير بنك علي 150,000 دولار، بدي ناقش أو أقدر جيب انترست أحسن مع غير بنك، فيني أنقله على غير بنك تحت هيدا البروغرام على شرط أنه على طول اللون تو فاليو يكون 65%، بس ما فيني أخد أموال زيادة على القرض.
افتكر يولا يعني شوي غطينا، لا بأس مو شوي يعني غطينا بما فيه الكفاية عن هالموضوع هذا، وجاوبنا على جزء كبير من التساؤلات والأسئلة، وأكيد في عنا لقاءات تانية يعني باللقاءات الجاية رح نغطي. شو بتتوقع انه يعني نحن حضرنا كنا تحت الهواء وحكينا انه الاسبوع مو الاسبوع الجاي اكيد يعني اللقاء الجاي رح يكون عن شيء مهم كمان،
رح نضلنا بزيت البروغرام اللي هو نوفو إيميغران، بس النوفو إيميغران اللي بلش شغل بالبلد واللي بحق له يحط أقل من 35%، في يحط حتى 5% أو 10%، منقول سون دي دوسي أسوري. بس كمان تحت النوفو إيميغران، ليش تحت النوفو إيميغران على طول؟ لأنه ما عندهم بعد إستوريك وافي بالبلد، كرمال هيك في تسهيلات تانية لألون.
إجا دور هلأ الأخبار مثل ما وعدنا أعزائنا المستمعين. إذن أخبار العقارات، عم نشوف في انخفاض بالقروض المؤمنة الكونفنسيونيل بشكل كبير بسبب تجديدات الكبيرة من قبل البنوك. في عنا ارتفاع بعدد بيع البيوت الغالية الثمن بمونريال وبتورونتو. شراء منزل بمونريال صار مهمة صعبة، الأسعار عم ترتفع وعم تتجاوز قدرة الفرد الشرائية، ومثل ما حكينا يلا أنه عم يكون في عنا طلب أكثر من المطروح بالسوق، طبعا ضمن القدرة الشرائية للفرد أو للشاري. هالارتفاع عم بيكون بكل أنواع العقارات اللي سجل بمونريال وبالسانترفيل تحديدا 8.1% وبقية المناطق 5%. المنازل اللي عم تتكون من طابقين عم نشوف انه هي اللي كمان عم بتزيد سعرها بشكل كبير، سعر المتوسط 500,000 وكل ما له عم بيزيد ليصير 6.4% الزيادة. الكوندومينيوم سعر المتوسط 400,000 كمان هذا بالداونتاون. بقية المدن الكندية الارتفاع عم يكون بسيط 2.7%. عم نشوف انه الواقع بمونريال طبعا بيخالف كل ال... بحب اذكر هون شغله صغيره انه في زبون يعني انه مشتري او مستاجر بالاحرى بيقول لي انه غريب انه مونريال مختلفه عن بقيه العالم، بقيه العالم يعني مو بس بكندا انه الاسعار عم تنخفض، السوق العقاري عم تنضرب. قلت له الحقيقه بمونريال تختلف عن الحقيقه مو بس بالعالم حتى بكندا نفسها. اذا عندنا الزياده عم تكون بالداون تاون 8.1، ببقيه المدن بكندا 2.7. حكينا عن حكيت ان بالاحرى هذاك الاسبوع عن البروجرام اللي طرحته الحكومة الفيدرالية للمشترين الجداد لتشجعون. هذا رح يدلنا على ازدهار، رح يكون في عنا ازدهار بسوق العقارات رح يزيدها ورح يشجع طبعا المشترين انه يشتروا. بس بحب انه خبر انه قلهم لأعزائي المستمعين انه دايما عنا سوق العقارات نشيط بحالة جيدة ويطمنوا. انتهى لقائنا اليوم، بتشكرك يولا
كتير.
ان شاء الله نكون قدرنا نفيدكم اعزائي المستمعين وخصوصي القادمين الجدد، وبحب لكم انه لما تشتغلوا معنا رح تكونوا بايدي امينه صادقه وبروفيشنال. اذا لا تتوانوا عن الاتصال فينا، فيكم تتصلوا مع السيده يولا الخوري على 54242397249 او معي انا سميره حكوم على 54-465-287-514-465-7287. معنا رح تكونوا مرتاحين ربحانين ومطمئنين، وانتظرونا بلقاءات جديدة نافعة ومختصرة. لا تتركونا بعدكم مع برنامج يمل الشام، البرنامج الإذاعي السوري الأقوى والأجمل. وهلأ بعد شوي رح نكون مع أحلى فقرة اللي هي كنوز من الشرق وزميلنا سامي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
We'll be right back.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة للقاء الأسبوع الماضي عن الفنان مصطفى ماهر من عمالقة الطرب بمدينة حلب، والبداية راح تكون من كلمات الشاعر العراقي أسمان الموصلي وألحان المصري داود حسني على مقام البيات آيا حلو يا مسليني. الشيخ عمر البطش والنظم قديم وبصوت مصطفى ماهر نستمع إلى ثلاثة موشحات وهي على التتالي: صاحي قم للحان هيا، مفرد الحسن المبين، مبرقع الجمال وحائز الكمال. Thank you.
Thank you.
تابع كنوز من الشرق عن الفنان مصطفى ماهر من عمالقة الغناء بمدينة حلب. من كلمات حسام الدين الخطيب وألحان بكري الكردي على مقام البيات وبصوت مصطفى ماهر، ابعت لي الجواب وطمني.
Yeah.
من كلمات محمد الدرويش وألحان محمد عثمان على مقام الرست دور أصل الغرام وبصوت مصطفى ماهر. يتخلل هذا الدور أبيات من قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي. ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. وأيضا أبيات من الشاعر عبد الكريم الحيدري: يا من يرى أدمعي تنهل كالديم من مقلتي وجسمي زائد السقم. نستمع ونستمتع. كان معكم سامي هلال من برنامج إذاعي سوري ليالي أمال الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
من ليالي أمال الشام يا مال الشام.